بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. والبرد يعبث في الدروب الحاوية، والليل والأمطار مرآة بها مر دمشق حزينة متهاوية. مر دمشق وألف ذئب خلفها يعوي، وألف كتيبة متغاوية. فالكل يعرف ما يريد، ووحدها هذه دمشق تسير نحو الهاوية. مسكينة يا شام أنت يتيمة، مسكينة يا شام أنت يتيمة مثلي، وأنت صدى القلوب الباكية. من مر في الشام القديم قديمة لحظة يدرك لما الرايات كانت عالية. والله والله لولا الشام لما ترفع على قمم الحضارة في المدائن سارية. قبل اكتشاف الغرب سر دوائه أهدت دمشق الغرب سر العافية. لو أنصفت هذه الحضارة أهلها لأتت إلى أسوار جلقة جاذية. صباح الخير سوريا. صباح الخير سوريا، الساعة 2 صباحا بتوقيت دمشق، واليوم 34 كانون الثاني 2019. تحية من القلب لكل مستمعينا بسوريا والوطن العربي وكندا. برنامج سوري يمال الشام معكم من هلأ لساعة 10 مساء، ومن مونريال مساء الورد. ضيوف حلقتنا لليوم السيدة ابتهال الدور المشرفة الإدارية لبرنامج إدماج اللاجئين، وأيضا معنا السيدة ريما الزلع واختصاصية التنمية الذاتية، وأيضا السيدة كيتي العيد مستشارة مالية. وبرحب وبقول أهلا وسهلا بأسرة يمال الشام. حسان يسعد مساك.
مساء الخير هند.
وسامي مساء الخير.
هلا
إناس. طبعا من إلا من مسي عليها، هي أكيد قربت توصل. وزميلنا جان بيتغيب اليوم وبيرجع لكم مع أخباره الرياضية الأسبوع القادم. فقراتنا بتبدأ بالافتتاحية والأخبار المتفرقة والسورية، وأيضا عنا أسبوع من التاريخ مع إيناس عن الاختلاف الثقافي بين الوطن الأم وكندا للقادمين الجدد. نلتقي مع السيدة ابتهال الدور. فقرة المال والأعمال معك حسان، ضيفتك المستشارة المالية كيتي العيد. اليوم
رح تكون معنا كيتي، رح نحكي فيها بالفرق بين التأمين على الحياة الفردي والتأمين على الرهن العقاري، الفرق بين الاثنين.
أوكي، حلو. يعني كتير بهم ناس فكرة التأمين، يعني واحد لازم يسمعها بكل انصات، لأنه كتير بتهم
أكيد، خاصة بهالبلد هنا لازم يكون في عنا تأمين على الحياة.
حتما. عنا فقرة خاصة أيضا عن التنمية الذاتية مع السيدة ريما زلع، ومسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق. اليوم عندك كنز يعني مختلف.
اليوم عنا بكنوز من الشرق رح نكون مع تحية يروح الفنان نهاد طرباي بمناسبة مرور عام على رحيله. صادف يوم السبت الماضي كان ذكرى مرور عام كامل على رحيله. فنان ومطرب صوت من أجمل ما يكون، ويا حرام ما أخذ حقه مثل ما لازم. على كلين رح نضوي على أمور من حياته، وإن شاء الله يساعدنا الوقت. رح نكون باتصال خاص مع لبنان، واتصال تاني مع الولايات المتحدة الأمريكية، شخصين بيغنوا لقائنا اليوم.
حلو، شكرا لك سامي. وأعزائي لا تنسوا تزوروا موقعنا الإلكتروني sham.ca، رح تلاقوا كل فقرات البرنامج من 12 سنة وأكثر. يعني أي فقرة بتحبوا ترجعوا وتسمعوها، نهتم كتير بآرائكم، نهتم بأي اقتراح بتقترحوه علينا ومنرحب فيه. فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. على مدى أكثر من 20 عاما من العمل في الحقل الإعلامي بشكل تطوعي، لم أسمع آراء كالتي أسمعها اليوم. آراء غريبة عن مجتمعنا السوري المكون من فسيفساء ونسيج مختلف من المعتقدات الدينية والمذهبية. كانت العلاقات الإنسانية لا يشوبها التعصب لأي دين، لكن يبدو أن الحرب في سوريا قد أفرزت أفكارا غريبة للبعض، لا أعرف إن كانت نائمة والآن نمت ووجدت بيئة حاضنة لها، أو أن هناك محركا لها بغرض الفتنة. وكم سهلا أن تلقي التهمة بهذا الغرض، أن تطرح أفكارا تعصبية في هذا البلد الذي يضم عشرات الأديان والأجناس والأعراق في ظل دولة متحضرة ككندا تدوب فيها الأحقاد، فهذا عيب. هدفنا في برنامجنا يمال الشام، وللمرة الألف أقولها، هدفنا تقديم مادة جيدة من كل النواحي، ولا يهم في من يقدمها دينه أو مذهبه، فالارتقاء بالبرنامج لا يكون إلا بنوع المادة وكفاءة المعد. البرنامج السوري يمال الشام برنامج ثقافي اجتماعي فني منفتح على الجميع دون تمييز، ليس لدينا خط سياسي أو ديني، ولسنا ممولين من أي جهة، ونحترم كل الأديان ونقدسها. أسرة يمال الشام المكونة من النسيج السوري تحترم الآخر كما تحترم الحريات الشخصية لكل فرد، ولن تفرق بين أي أحد، ونحترم ضيوفنا بآرائهم التي لا تتعدى الخط العام للبرنامج. والشكر الكبير لكل من ينتقد نقدا بناء، ونأخذ بعين الاعتبار كل الآراء الإيجابية. والشكر الأكبر لكل المستمعين الغيورين على البرنامج الذين نكن لهم كل المحبة والتقدير.
الحب فرح الناس، يا ويل المديح، خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوير، نهب الهوى نبقى سوا وما بترحى العصافير، يا مواسم الالفي عبيوتنا تلفي، يا مواسم الالفي الحب فرح الناس، يا ويل ما بيحب. الحب فرح الناس، يا ويل ما بيحب، يا ويل ما بيحب، يا ويل ما بيحب.
سوريا في أسبوع، قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية. تفجير سيارة لمسؤولة كردية بالمجلس المدني بمدينة منبي. عودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية هو الموضوع الأبرز في الاجتماع الوزاري في الأردن. عقد لقاء بشأن سوريا في أستانة منتصف شباط القادم. أردوغان: نأمل أن يصل عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى أكثر من 1,000,000 مع تأسيس المناطق الآمنة الجديدة. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسان.
سجل أسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 500 ارتفاعا ملحوظا عن الأربعاء الماضي، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 525 ليرة شراء و 528 ليرة مبيع. أما سعر اليورو سجل 598 ليرة شراء و 603 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب سجل غرام عيار 18 16,285 بارتفاع ملحوظ، وعيار 21 ب 19,000 ليرة، وسعر أونصة الذهب وصلت إلى 1310 ليرات و 68 سنت دولار أمريكي، والفضة ب 15.92. هند مثل ما بتلاحظي كل أربعة لاحظت يعني أنا كل أربعة الذهب بيطلع عن الأربعة الماضي. الدولار كتير عم يطلع، يعني الأسبوع الماضي كان ب506 ليرات شراء، اليوم ب525.
مرتبط مع سعر البترول يا ترى؟
مرتبط
سعر
الدولار
بالأحداث أكيد،
والأحداث
يعني
أكيد الدولار
السياسي
والذهب
أكيد. نرجع لأخبارنا الفنية والثقافية. وفاة الموسيقي السوري وعازف البزق إياد عثمان في بيروت عن 35 سنة بعد رقوده ما يقارب الشهر في غرفة العناية المركزة. ووفق المصادر فإن عثمان توفي نتيجة خطأ طبي. إياد عثمان موسيقي من مدينة حلب، درس بالمعهد العالي للموسيقى واشتهر بعزفه المميز على آلة البزق الوترية. ورغم مسيرته الفنية القصيرة إلا أنه ترك بصمته الخاصة واكتسب شعبية بالأوساط الثقافية السورية. والمسكين لم يكمل مشروعه الفني يلي اسمه شماليات، نسبة طبعا إلى مسقط رأسه. عمل ألبوم، هالألبوم عم بيساهم بإخراج آلة البزق من نمطيطة المعهودة بأداء اللحن المنفرد فقط من خلال أدائه للمرافقة الهارمونية. طبعا الرحمة له،
الله يرحمه. أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنها ستطلق قريبا خدمة تزويد المنازل بالإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر خدمة فايبر نت وبسرعة تصل إلى 16 ميجا بالثانية. وبيّنت الشركة أن مشاريعها المهمة مشروع FTTB لإيصال خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة عالية تصل إلى 100 ميجا بالثانية. وهذه التقنية بدأت بالانتشار منذ عام 2015 من خلال مشروع يستهدف الفعاليات الاقتصادية والمدن الصناعية والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة والكبيرة وبسرعة مختلفة حسب رغبات المشتركين. وتتوفر هذه الخدمة في الوقت الحالي بخمس محافظات، هي دمشق، ريف دمشق، حمص، قرطوس واللدية.
يعني الحمد لله عم تتحسن الأوضاع، ومثل ما بيقولوا أول الغيث قطرة
إن شاء الله.
أكيد. احتفل محرك البحث الأشهر عالميا جوجل بعيد ميلاد الفنان التشكيلي السوري لؤي كيالي من خلال وضع صورته على واجهة المحرك الرئيسية. لؤي كيالي أوفدته وزارة المعارف السورية إلى إيطاليا لدراسة الرسم بأكاديمية الفنون الجميلة بروما بخمسينيات القرن الماضي، وهناك تجلت موهبته فشارك بعدة معارض ومسابقات وحصل على جوائز وميداليات، ومثل سوريا إلى جانب الفنان الكبير فاتح المدرس عالميا. بظل روايات تباينت بين حادث سيجارة أو انتحار احترق لؤي كيالي الفنان يلي لاقى نجاحا عربيا ودوليا تاركا مدرسة من الفن التشكيلي.
يعني للأسف أنه جوجل تحتفل و...
لا الحقيقة كان في كتير ذكر له يعني بالإعلام أنه قدي يعني كان أعماله أكيد يعني
هلا أكيد
بس كمان
هي جوجل هي اللي يعني هي كانت حركة. المحرك بشكل عام. أكدت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن 2019 سيكون عاما من الارتفاعات اللافتة لبعض الدول العالم وفي مقدمتها سوريا، حيث توقعت أن تصبح سوريا أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي في عام 2019. وقالت المجلة المتخصصة في الاقتصاد في تقرير متلفز لها أنه من المرجح أن تكون الدولة ذات النمو الأسرع في العام 2016 هي سوريا التي تحاول الارتداد من سنوات الحرب، متوقع نحو النمو الاقتصاد السوري نحو 10% كأعلى معدل نمو بالعالم.
حلو. أنا رح رجعكم على الفن. الفيلم السوري عزيزة للمخرجة سؤدد كعدان يحصل على جائزة التحكيم الكبرى في مهرجان ساندانس في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأفلام القصيرة. الفيلم من بطولة كريس بشار وعبد المنعم عمايري. طبعا زميلتنا إناس عامر أجرت مقابلة مع المخرجة سؤدد كعدان صديقتها، لأنه قدمت أفلام حصلت على جوائز عديدة. معك الخبر
في خبر يعني. الأخير هند من كندا، أعلن اليوم وزير العمل والتضامن الاجتماعي في حكومة مقاطعة كيبك جان بوليو رفع الحد الأدنى للأجور من 12 دولار بالساعة إلى 12.5 دولار اعتبارا من الأول من أيار مايو المقبل. أما الحد الأعلى لراتب الموظف الذي يتقاضى البخشيش كالنادل في المطعم مثلا سيرتفع ب 25 سنت من الدولار، ورح يكون توصل ساعته ل 10.05 دولار كمان ابتداء من الأول من أيار مايو المقبل.
يعني خطوة موفقة بتفرق كثير مع أصحاب الدخل القليل، يعني أكيد. بتفرق معهم كثير منيح. إن شاء الله هيك يعمل خير على هالبلد. بس كان عندك خبر عن الأربعينيات
المربعينيات هذا خبر يعني هو إجمالا بأهل الشام بيتداولوا دايما بيقولوا قسم أهل الشام قديما الشتاء لعدة أقسام ومراحل، نذكر منها أربعينية أو مربعانية الشتاء التي تنتهي غدا ب 21/12 إلى 30/1. الخمسينية تبدأ من 31/1 إلى 21/3 موزعة كالآتي: سعد الذباح ويمتد 12.5 يوم تقريبا، ويبدأ من 31/1 وهو كناية عن البرد الشديد الذي يحدث في فترته ويعبر عنه بالمثل الشعبي سعد ذباح كلب ما نبح وفلاح ما فلاح وراعي ما سرح.
بس انه هلا هون نحن بكندا وبهالبردات هي باخر كانون شو اسمهم هدول،
هلا خلينا نري لك وحده وحده في ساعه بلع
التاريخ هي
ببلش من 12/2 وسمي بلع لان الارض فيه تبتلع ماءها فتفيض الانهار وتمتلئ الابار. سعد بلع بتنزل النقطه وبتنبلع المثل بيقول هيك دايما. سعد السعود بيبدأ من 25/2 وبيكسر الجو ببرودته وبميل إلى الدفء، وتكون هالمرحلة بمثابة دخول الربيع طبعا، وتتفتح الأزهار وتبدو علامات بزوغ الربيع. سعد السعود بتدب المية بالعود وبيدفي كل مبرود.
يا سلام. هلأ نحن بآخر كانون الثاني
حكينا هلا مرقت علينا
مرقت بس
نرجع نعيد لك
لا طيب. انه اعرف شو اللقب تبع اخر شهر كانون الثاني لنحس هوني انه نحن كانه في
سعد
سوريا.
ببلش من 31/1
من 31/1
لاخر
بيبتدي
هو يعني. كناية ايه طبعا هو كناية عن البرد الشديد اللي نحن هلا عم نمرق فيه اللي بيقولوا فيه ساعة ذباح كلب وما نباح وفلاح وما فلاح ورحيم ما سرح. طبعا بس المثل هذا بينطبق على بلادنا ما بينطبق هون
أكيد بس يعني بتمرق على بلادنا يعني طقس بارد جدا يعني خاصة بمناطق الزبداني وبلودان يعني بتذكر انه كتير بالشتاء بيكون في ثلوج يعني بتبقى مغمورة بالثلج كل الشتاء
أكيد المناطق. بعدين في عنا سعد الخبايا اللي هو بيبدأ بتسعة ثلاثة بتظهر الأشجار وبتسرح الحشرات وبيدب في الأرض ربيعة بيسموه سعد الخبايا بتطلع الحيايا وبتنتقل الصبايا أو بتتنقل الصبايا. وطبعا في كمان بيحكوا عن الجمرات الجمرات ثلاثة الأولى هي من 20-2 وهي جمرة الهواء فيشعر الناس بدفء الهواء والثانية 27-2 وهي جمرة الماء فيشعر الناس بدفء الماء والثالثة 6-3 وهي جمرة الأرض فيشعر الناس بدفء الأرض. فهل كان أهل أول أعنى من اليوم
الفوركاست اللي عم نسمعه اليوم يعني أكيد مستندين هنن بهالأقوال هاي يعني تجارب من الطقس أكيد يعني وحقيقية هي يعني حقيقية أكيد يعني فإن شاء الله يعني تنعكس شوي على كندا نحس شوي بالدفى بشهر 3 ولا شهر 4
منتمنى هند. كمان في شغلة تانية بس ما رح نحكيها اليوم بس رح نحكيها إن شاء الله الأسبوع القادم. شغلة كتير حلوة هي متداولة وخاصة بحلب هي النبي كيكي
هي ملغومة يعني هي
ما خليها الأسبوع الجاي
خلينا نقعد ندور شو المعلومات عنها. إذن هي أخبارنا لليوم أعزائي المستمعين. أنتوا اليوم معنا بالبرنامج السوري يمال الشام للعشرة مساء. تظرونا خليكن جنب الراديو لأنه في عنا فقرات متعددة وإن شاء الله تنال أعجابكن. الفقرة التالية مع زميلتنا إيناس عامر وأسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أدي الساعة؟
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحرص بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتي في 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بندورة روما بدولار الباوند، طحينة من سدارة 2 باوند $4.99، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة 400 جرام ماركت فروستي بدولار، وبامية مجلدة 400 جرام ماركت فروستي $2.39.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
زينب مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم مستمعينا مرة جديدة وعلى موعدنا كل أربعة من البرنامج السوري ليالي يمان الشام، معكم أنا إناس عامر وفقرة أسبوع من التاريخ. رح نبدأ اليوم مع كاتبة إنجليزية تعد من أيقونات الأدب الحديث في القرن العشرين، وهي الكاتبة فيرجينيا وولف التي ولدت بتاريخ 25 كانون الثاني عام 1882. كانت مؤلفات وولف وفكرها أحد أهم الركائز التي استندت عليها حركة النقد الأدبي النسوي. تركت العديد من المؤلفات الهامة والتي ترجمت إلى أكثر من 50 لغة. كما كانت فيرجينيا وولف خلال فترة ما بين الحربين جزءا هاما من المجتمع الأدبي والفني في لندن. عانت فيرجينيا وولف من الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب لفترات متعددة من حياتها، كانت آخرها أكثرها سوءا أدت إلى انتحارها مغرقة نفسها في النهر. ننتقل لمخرج سينمائي مصري حائز على شهرة عالمية، وهو المخرج المصري يوسف شاهين اللي ولد بيوم 25 كانون الثاني عام 1926. درس يوسف شاهين الفنون التمثيلية في كلية مسرح بسادينا في كاليفورنيا، وتحول للعمل الإخراجي بعد عودته إلى مصر. قدم يوسف شاهين العديد من الأفلام الهامة التي حاكت الواقع الاجتماعي والثقافي، كما قدم شاهين العديد من النجوم، حيث قدم النجم العالمي عمر الشريف لأول مرة في فيلمه صراع في الوادي. كما أخرج شاهين الفيلم الموسيقي بائعة الخواتم من بطولة السيدة فيروز. نال شاهين جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عن فيلمه اسكندرية لي، هو أول أفلام الرباعي الذاتي التي تلاه أفلام حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، اسكندرية نيويورك. لا ننسى أفلامه المؤثرة المهاجر عن قصة النبي يوسف، المصير، الآخر، وآخر أعماله كان هي فوضى. منروح كمان لنحكي شوي عن مغني وملحن سوري غنى للوطن كما غنى للحب. بتاريخ 25 كانون الثاني عام 2011 توفي الملحن السوري معن دندشي. أتقن دندشي العزف على آلة العود في سن 15 ويعود الفضل لوالدته. قدم دندشي بصوته الأصيل أكثر من 80 أغنية للإذاعة السورية. مثل سوريا في 84 دولة حول العالم. بقي دندشي يعمل كخبير موسيقي في الإذاعة السورية حتى عام 2002. بتاريخ 26 كانون الثاني عام 2015 توفي المغني اليوناني ديمس روسس. ولد ديمس روسس في الإسكندرية في مصر وتعلم في سن مبكرة العزف على العديد من الآلات الموسيقية. يعتبر روسوس أحد أشهر الموسيقيين والمغنيين اليونانيين الذين حققوا شهرة عالمية واسعة بفضل إبداعاته وأغانيه التي أداها بلغات عديدة مثل الإنجليزية اليونانية والفرنسية. يعد صوت ديمتروسوس من الأصوات المميزة التي يصعب خلطها مع أي صوت آخر، إضافة لأسلوبه الفني الخاص وبصمته المميزة. ننتقل ليوم 27 كانون الثاني من عام 1901. توفي عبقري موسيقي أو الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي. الجدير بالذكر أن فيردي في بداياته تم رفضه في كونسرفتوار ميلانو بحجة افتقاده للموهبة، فأخذ دروسا خاصة في الأساسيات، إلا أن موهبته هي التي قدمت له كل هذا التميز. ألف فيردي بعض القطع الموسيقية من موسيقى الحجرة، إلا أن اهتمامه الأول انصب على مجال المسرح الغنائي، إذ ألف حوالي 28 أوبرا، ولم يستطع أي مؤلف أوبرا إيطالي آخر أن يتجاوز شعبية فيردي بسبب عبقريته التي لم تكن في صعوبة ألحانه وإنما في قربها من الناس. مع مقطع من موسيقى أوبرا عايدة لفيردي. تم تأليف موسيقى أوبرا عايدة عام 1869 من أجل عزفها في افتتاح قناة السويس، وعرضت للمرة الأولى في مصر عام 1871. سامي على الاختيار الرائع. أيضا بيوم 27 كانون الثاني من عام 1756 ولد الموسيقار العبقري النمساوي أماديوس موزارت. أظهر موزارت منذ عمر الثالثة ميولا موسيقية خارقة، وبعمر 6 سنوات كان موزارت قادرا على اجتياز اختبارات عزف وتأليف أعدت لمؤلفين موسيقيين محترفين. انطلق في سن مبكرة مع والده في جولات موسيقية في بلدان عديدة مثل هنغاريا وإيطاليا والنمسا وفرنسا. ألف موزارت العديد من السيمفونيات والرباعيات الوترية وسوناتا للبيانو والكمان. مر موزارت بأوقات شهرة ونجاح على مستوى عالي، كما مر بأوقات اكتئاب وفاقة مادية، إلا أنه لم يتوقف عن العطاء والتأليف الموسيقي. للأسف توفي موزارت في شبابه بعمر 36، دفن للأسف أيضا في حفرة جماعية للمتسولين والفقراء، ويبقى موزارت العبقري المؤلف الذي أحبه الفلاسفة والأطفال. ننتقل لتاريخ 28 كانون الثاني عام 1948، ولدت المغنية اللبنانية هيام يونس في تنورين في لبنان لعائلة مكونة من 12 طفل غيرها. شاركت وهي ما تزال في الخامسة وأختها نزهة في الفيلم المصري قلبي على ولدي، كما شاركت كممثلة مجددا في الفيلم اللبناني إلى أين عام 1957، والذي شارك في نفس العام في مهرجان كان السينمائي. ابتعدت بعدها هيام يونس عن السينما واكتفت بالغناء فحسب. من أشهر أغانيها تعلق قلبي ودق أبواب الناس وسافر يا حبيبي وارجع وغيرها. شكلت مع عبدة موسى ثنائيا ناجحا. أيضا هيام يونس عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.
سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة، سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة، والدار بعدك أظلم ظل أعطاك الهيبة، يا ضو ظل أعطاك الهيبة.
سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة، والدار بعدك أظلم ظل أعطاك الهيبة، يا ضو ظل أعطاك الهيبة.
آخر تاريخ لليوم هو 29 كانون الثاني عام 1860، ولد الكاتب والمسرحي الروسي أنطون تشيخوف. يعد تشيخوف من أهم كتاب القصة القصيرة على مدى التاريخ ومن كبار الأدباء الروس. درس الطب في جامعة موسكو، واستمر تشيخوف في ممارسة مهنة الطب مع الكتابة، حيث كان يقول: الطب هو زوجتي والأدب عشيقتي. كما ألف أنطون تشيخوف العديد من المسرحيات الهامة التي ما زالت تمثل وتعرض في العالم بأكمله، حيث ركز مسرحه على الجو العام والشخصيات أكثر من الأحداث، لذا ترك مسرحه بصمة خالدة. هيك مستمعينا بتكون خلصت أحداثنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ورجعتنا للماضي شوي. خليكن معنا بحوار مع السيد ابتهال قدور عن القادمين الجدد والاختلاف الثقافي بين البلدين مع زميلتي هند لطفي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وما في حدا يراقبنا ويسمعنا. طيب خليك الله يخليك.
مستمرين معكم بالبرنامج السوري يمال الشام بلقاء خاص مع السيدة ابتهال الدور المشرفة الإدارية لبرنامج إدماج اللاجئين طبعا بالمجتمع الكندي. برحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي بيمال الشام سيدة ابتهال.
مساء الخير وبرحب فيكي وفي كل الأصدقاء المستمعين. أهلا
فيكم. طبعا التقينا قبل هالمرة ويعني كان لقاء حلو كتير معك، نتمنى دائما تكوني معنا. عملك كمشرفة يعني لبرنامج إدماج اللاجئين، ناخد نعطي فكرة للمستمعين شو هو عملك بالضبط وين بتشتغلي وكيف. نحن اليوم طبعا بدنا نحكي عن الاختلاف الثقافي بين القادمين الجدد اللي جايين من الوطن الأم لكندا، هالاختلاف الثقافي اللي بيواجهوا، عن هالموضوع رح نحكي اليوم. بس نعرف المستمعين شو عملك، نوع عملك.
الحقيقة نحن أنا بشتغل في منظمة، هي منظمة تستقبل اللاجئين القادمين الجدد إلى كندا وتقدم لهم كل الخدمات التي تساعدهم في الاندماج بالمجتمع الكندي، تضع لهم خطة عمل في البداية، لأنه عندما يصل اللاجئ يكون عادة تائه ضائع، لا يعرف من أين يبدأ، كيف يبدأ الخطوات، ما هي الأمور التي يجب أن يبدأ بها، أولويات المهام اللي المفروض يبدأ يعملها. هذه المنظمة تستقبله وهناك مشرفات اجتماعيات يضعون له خطة عمل ويتابعون معه خطة العمل هذه، من البحث عن محامي، من تقديم المساعدة الاجتماعية وإلى آخره، الخدمات الطبية كلها، الإقامة، السكن، هذه الأمور. إذن أنا مهمتي هناك يعني أعمل في الإشراف الإداري، نستقبل اللاجئين، نفتح لهم ملفات ونحولهم على الأخصائيات الاجتماعيات ونهتم بقضايا كثيرة يعني تتعلق بهم.
طبعا اللاجئين أو القادمين الجدد هو هن من مختلف الجنسيات أكيد يعني.
طبعا هي اللجوء طبعا كل لاجئ يدخل الأرض الكندية.
اليوم رح نحكي فقط عن طبعا اللاجئين أو القادمين الجدد السوريين لأنه بهمنا أمرهم، وبتمنى أنه كل قادم جديد موجود على هالأرض وصل سواء حاليا يعني أو من سنة سنتين يستفيد من هالمعلومات اللي رح تعطيهم إياها لأنه كتير مهمة. أول ما بيوصل القادم الجديد، خلينا نحكي القادم السوري، قديش بتقولي بينصاب بصدمة حضارية أو صدمة ثقافية؟
الحقيقة أنه السوري وغير السوري، خلينا نتكلم الآن عن السوري، نخص السوري يعني في حديثنا. كل إنسان ينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى يصاب بهذه الصدمة، هم سموها يعني في الغرب صدمة ثقافية، نحن نقول يعني مشاكل أو اختلافات نتيجة لاختلافات الثقافات أو اختلاف البيئة وهالقضايا هاي. السوري مثل غيره من البشر يعني عندما يغير البيئة التي كان يعيش فيها ويأتي إلى كندا مثلا يتعرض لاختلافات، هذه الاختلافات تتسبب له بمشاكل نفسية. أحيانا هو لا يدرك بأن هذه المشاكل النفسية هي أمر طبيعي ناتج عن تغيير البيئة، هو يعتقد بأنه يتعرض مثلا للشعور بالوحدة، يتعرض للكآبة، أحيانا يشعر بالاكتئاب وأمور نفسية كتير معقدة، فهو يعتقد بأنه هو يعني هذا الشيء خاص فيه، ولكن هذا الشيء هو عام،
ينطبق
على الجميع. لذلك يعني يجب أن يعي المرء بأنه عندما سيغير البيئة سيتعرض لهذه الصدمة الثقافية، لابد أن يتعرض لها، كل إنسان يغير بيئته بده يتعرض لها، ولكن تختلف حدة هذه الصدمة بين شخص وآخر على حسب يعني كم هذا الشخص كم يمتلك ذاته، كم له القدرة على يعني حل مشاكله والتأقلم وهالقضايا هي كلها، ولكن كل إنسان بده يمر فيها الأزمة.
خاصة يعني قديش حلو لما يعني قابلنا كتير بفقرة حكاية مغترب أشخاص سوريين جدد جو، قدي مهم أنه الإنسان يتحضر قبل ما يجي، يعني يكون عنده معلومات عن البلد، معلومات عن طبيعة البلد، اللغة، الأشياء اللي تقدمها الدولة، وهي شغلات متوفرة صارت حتى يعني على الإنترنت يعني بيطلع واحد على جوجل بيقدر بيحصل على كل المعلومات أكيد.
صحيح.
تعطينا مثل أنه صار من خلال يعني تعاملك مع القادمين الجدد مثلا عن عائلة مثلا أصيبت بها الصدمة الثقافية؟
يعني في البداية أنا بدي أعلق على ملاحظة حضرتك أنه القراءة أو الاطلاع على المجتمع الذي سننتقل إليه تساعد. نعم هي تساعد، ولكن هذا لا يجنبنا بالكامل مشكلة أن نقع يعني بهذه القضايا أو هذه الأحاسيس، لا يجنبنا بالمطلق. نحن بس المجهود الذي يجب أن يبذله الإنسان على نفسه أنه يفهم ماذا يحدث حوله وأنه هي القضية وكيف يخرج منها. القراءة عامل كتير مهم اللي بتساعد على الخروج من الأزمة، ولكن حتى يعني هلا الدراسات بتقول بأنه حتى الأكاديميين يعني أو الناس اللي عندهم مستوى راقي من التعلم ومن الدراسة ومن الأمور هاي يتعرضون أحيانا لهذه الأزمة. فالقضية يعني ليست متعلقة كثيرا بالمعلومات أو بالثقافة أو بالمستوى التعليمي للشخص. يعني أنا الآن طلبت مثال، سأقول لك مثال دكتور جامعة. نحن استقبلنا مرة دكتور جامعة كان محاضر في جامعة في مدينة من مدن سوريا وعمره يتجاوز يعني 40، يعني هو راشد نعم. ومع ذلك أول ما وصل أصيب باكتئاب وكانت عنده حالة نفسية يعني سيئة جدا، وكان يريد أن يعود إلى الوطن. وطبعا حولنا على أخصائي نفسي، وكان يعني عندما كنت أراه يعني استغربت أنه كان يبكي مثل الطفل الصغير ويشعر بالندم وعنده يعني حالة من حالات جلد الذات، ولماذا أنا أتيت، لماذا تركت، وكان يجب أن أبقى.
رغم أنه تركوا بوضع البلد يعني هي حرب، بس في أشخاص مثل ما تفضلتي يعني هي بتتفاوت النسبة بين شخص والآخر، ولا يعني أنه هذا مثلا على درجة من العلم أو على درجة
إطلاقا، يعني ما لها أي علاقة. لذلك الإنسان إذا فهم قبل أن يخوض هذه التجربة أو حتى يعني في بدايات خوضه لهذه التجربة، إذا فهم ما الذي ينتظره أو أنه نفسيته ستتعرض لبعض هالمشاكل هاي، فبإمكانه أنه هو يفهم ذاته أكثر ويكون قادر على أنه يحل الأمور أكثر ويفسرها بطريقة يعني علمية.
شو المشاكل أيضا اللي يعني بتواجهوها بتشوفوها عند القادمين الجدد، يعني أثرت فيكي وبتحبي تركزي عليها تجنبا من المستمعين اللي عم يعانوا من أشياء من هالأمور هاي؟
طيب بالنسبة للصعوبات رح نقولها يعني المشاكل اللي تعرضوا عليها، ولكن قبل ذلك أنا بس إذا بتسمحي لي بدي أعطي بس نبذة يعني عن مراحل الصدمة الثقافية، كيف يعني كيف رتبوها وصنفوها العملاء العلماء عفوا. هي تقريبا ثلاث مراحل. يعني أول مرحلة هي مرحلة تسموها شهر العسل، بمعنى أنه الإنسان
يأتي
أيوة نوع من الانبهار، الإعجاب، تحقق الحلم، لأنه كان عنده خطة وكان عنده حلم أنه ينتقل إلى كندا مثلا، ووصل إلى كندا فهون يشعر بالسعادة، يشعر بالفرحة، يطلع على المدينة لأول مرة كذا، هذا يسبب له نوع من الفرح. يعني بعدين بعد فترة عندما تبدأ بقى ممارسته لمتابعة الأعمال، سيبدأ بمتابعة أعمال اللجوء والطلبات الهجرة وهالقضايا هاي، وسيجد نفسه في مجتمع شبه وحيد ويشعر بقى بالهذا. هنا المرحلة هي الثانية تسمى كل شيء سيء، يعني عندما
تصير مقارنة، مع أنه بتكون المقارنة لصالح هون، بس لكن هو عايش برفض يعني.
أيوة يبدأ يرفض كل شيء حوله، ينظر إلى الناس بأنهم منبوذين، لا يحبهم، لا يحب البلد، لا يحب أي شيء هنا. بعد هذه المرحلة يعني هو سيتعدها الإنسان، سيتجاوزها تأتي مرحلة كل شيء على ما يرام يعني. فهي مراحل. هلا كم تستغرق هذه كل مرحلة؟ ما في تحديد.
ترجع
ترجع للشخص نفسه. ممكن تستمر مثلا سنة عند الإنسان إذا كانت نفسيته ضعيفة وما عنده قدرة على أنه ينتشل نفسه يعني أو يعالج نفسه بنفسه، وممكن تستمر أسابيع يعني. فهي القضية ترجع لإرادة الإنسان وكم هذا الإنسان يملك نفسه، وكم هو قادر أنه يخرج نفسه من
بهيك ظرف تحتضنوه للقادم الجديد أو اللي عم يعاني. إذا هي مهمتكم يعني يتم تحويله لمختصين أو
شوفي إذا كان الوضع يستدعي عرضه على مختصين، نعم يعرض على المختصين، لأنه في الأخصائيين الاجتماعيين هم على مستوى هاي وظيفتهم هاي مهمتهم، فهم رح يقدروا يقيموا هالشخص هذا إذا كان يحتاج إلى طبيب مثلا نفسي أو علاج ممتال يعني ذهني أو هالقضايا هاي، وبيبعتوا إلى المكان المناسب. ولكن أكثر الناس يعني يتحدثون عن الأخصائيات الاجتماعيات يتحدثنا بكثرة على موضوع الصدمة الاجتماعية، هم يتفهمون هذا الأمر يعني. وعندما يأتي إليهم الإنسان شاكيا يحاولون أن يفسروا له هذه القضية، أنه أنت الآن انتقلت من بيئة إلى بيئة وهذا أمر طبيعي، وأنت يجب أن تتعرض لهذه القضايا، يجب أن تشعر بالوحدة، تشعر بالحزن، تشعر بالشوق لأهلك
يعني. بكفي أنه يلاقي هالخدمة هي لحتى يشعر بأنه هو إنسان يعني له قيمته بهالبلد قبل أنه يحصل على جنسيته.
صحيح. وبعدين الناحية الأخرى أنه في المنظمة يعتقدون بأنه كل ما جعلوا هذا اللاجئ يتابع بنفسه أموره اليومية مثلا، يذهب إلى هذا المكان وهذا المكان، يذهب للبحث مثلا عن محامي، يذهب للتقديم على المساعدات الاجتماعية وكذا، كل ما هو مارس هذا الشيء فهو يقترب من المجتمع أكثر، وبالتالي يكسر الحواجز هذه. نعم. فلذلك هم يكلفونه بأمور كثيرة لكي يبدأ القيام بها على التوالي، ويتابعون معه أيضا هذه المهام، هل أنجزها أم لم ينجزها، لماذا لم تنجز كذا. هنا يكتشفون الصعوبات التي يمر بها ويحاولون أن يعالجونها أيضا بطريقتهم الخاصة.
هلا الصعوبات، شو هي الصعوبات اللي بيواجهوها؟
طيب خلينا نحكي الآن على أول صعوبة، بما
اللغة.
إنه
نحن اللغة
يعني أنت اخترتي اللغة، اللغة هي عائق كبير طبعا. في كثير من الناس يعني بتقدري الآن تكتشفي نوعيات البشر، في ناس قابلة أو عندها استعداد للتحدي، فبتقولك لا أنا سأتعلم اللغة، سأتعلم اللغة، أنا أعرف بأنه اللغة الفرنسية وفي هذا العمر صعب أن يتعلمها الإنسان، ونعرف أنه اللغة معقدة بعض الشيء، ولكن سأخوض التحدي.
حلو.
وهناك آخرين لا، أنا سأغادر إلى ولاية أخرى، لن أستمر هنا لأن اللغة تعتبر عائق. يعني الناس تختلف، ولكن اللغة نحن نعلم هون في
هي مفتاح لون ليعيشوا بها
فرصة يعني. الآن اللغة، تعلم لغة جديدة تنمي العقل وتنمي الذاكرة
وغير هيك يعني كثيرة. هذا هو تفتح أبواب كثيرة ويعني بتخليهم يندمجوا بالحياة أيضا.
صحيح. الصعوبة الأخرى اللي عم بيواجهوها أيضا اللي عم يجوا في الشتاء مثلا، عم يتفاجئوا يعني في مفاجأة، لأنه هن لا يتوقعون يعني يسمعون إنه برد وتلج، لكن لا يتوقعون درجة الحرارة الموجودة حاليا، فنجدهم غير مستعدين يعني، ما في ألبسة، ما في كذا، مش جايبين للأولاد الكفوف لحماية اليدين، القبعات، هذه القضايا يعني. إذا الطقس أيضا من العوامل من الصعوبات التي يعاني منها القادم الجديد. في عندك نظام الحياة العامة يعني بشكل عام، مثلا هم جايين من بلد متعودين يسهروا، هون البلد ما في سهر تقريبا يعني.
أيه.
الناس كلها بتنام باكرا، بيفيقوا باكرا وبهالطريقة هاي. فهي طريقة الحياة أيضا يجدون صعوبة أنه ليش الأسواق بتسكر مثلا ساعة كذا، ليش ما في حياة، منحس البلد ميتة، منحس هاي تعبيراتهم يعني.
خاصة إذا عم بيعيشوا بالضواحي يعني مثلا، ما مو بالوسط المدينة.
في عنا قضية أخرى هي قضية احترام الوقت والمواعيد. يعني مثلا نحن
أبعد أبعد الناس عنا
يعني، والمشكلة أنه ما بيفهموا ليش. يعني مثلا بتعطيهم الموعد مثلا الساعة 9 9 أو 9 ونص، يعني أنت 9 ونص لازم تكون هون، لأنه في الساعة 10 أو 10 ونص في واحد ثاني بدالك. فهي القضايا كمان يعني عم نعاني، نحن عم نعاني وهم عم بيعانوا بنفس الوقت. يعني
كيف بتتعاملوا مع هالقضايا؟ يعني أنه خلص بيروح وقته ولا
بينتظر أكثر؟ بينتظر فترة أطول يعني،
ما بقى بيعيدة
ما بقى بيعيدة. ونوعية الطعام أيضا في البداية، خصوصا في المراكز، مراكز اللجوء يعني قد لا تكون مناسبة لهم أيضا، هذه يجدون فيها صعوبة.
إذا كانوا مثلا ما بيأكلوا إلا اللحم الحلال أو ما أنه متوفر،
هذه قضية يعني. وهناك قضايا أخرى يعني أنه نفسه مذاق الطعام لا يعجبهم، يعني مش
طعم اللحم مختلف، طعم الخضرة، الفواكه.
هناك سيدات كتير بيجوا بيقولوا ما عم ناكل، ما عم نقدر ناكل كذا. ولكن هي الأمور بده يتأقلموا عليها، يعني لازم يجب التأقلم عليها. أو أنه في حلول أخرى، أنك تشتري من الخارج مثلا، ما تعتمد في الفترة هي. طبعا هي كلها مشاكل مؤقتة يعني، هي لن تستمر فترة طويلة، لأنه إحنا عم نتكلم على فترة قدومهم، يعني هدول الجدد القادمين الجدد. الآن عندنا أيضا صعوبة التنقل في المواصلات العامة، يعني عدم الانسجام مع وسائل النقل العام، لأنه هون كما تعلمين أكثر الناس يستخدمون وسائل النقل العام يعني،
كثير سهلة
وسهلة جدا. ولكن لأنه هم قادمين من دول مثلا كانوا يستخدمون سياراتهم الخاصة، وكانت الطرق يمكن أسهل، يحتاجون إلى قليل من الوقت لكي يتأقلموا ويستوعبوا خارطة
يعني
المترو.
ما بعرف ليش أنا هي بتصور أسهل الأمور، لأنه الحقيقة يعني المواصلات بهالبلد متوفرة بكل منطقة، يعني بكل الشوارع، بكل المناطق، وقريبة، ما هي بعيدة.
ما هي بعيدة، ولكن في البداية نحن متوقع أنه هالإنسان هذا جاي من يعني نقلة، هناك نقلة يعني، هذا الشيء مش موجود في البلد اللي هو كان عايش فيها. فبده ياخد وقته حتى نشرح له على الخريطة، ونشرح له الخطوط الخضراء والحمراء وهالقصص هاي، وبعد هيك بينطلقوا يعني. وكما قلت لك أنا يعني هذه مشاكل للقادمين
الجدد يعني، وبعدين بتروح.
ولكن عم نتحدث عنها يعني. الآن عنا الالتزام بالهدوء في المنازل، هذا كتير تعرضنا لمشاكل الحقيقة، وفي شكاوى من الجيران اجت على بعض الناس بعد ما ينتقلوا من المركز اللجوء إلى منازلهم. يعني السهر مثلا، رفع صوت التلفزيون أو رفع صوت المسجل أو هذه أو مثلا الصراخ مع الأولاد، الصراخ بصوت عالي بالليل،
خاصة البيوت هون يعني بتنقل الصوت بشكل هي يعني بتجي شكاوي عليهم
يعني صارت مشاكل مثلا كثيرة، انه يعني بعض الجيران مثلا بيطلبوا الشرطة انه في ضجيج فوقنا، في عائلة عم تسبب بضجيج وكذا، فلما بيجيبوها بيعرفوا انه هي من القادمين الجدد وهيك، فمنجيبهم منشرح لهم يعني، ايضا يشرحون لهم هذا. اذا هذا لانه هون في قانون، يعني قانون حمايه الجار، بتعرفي انت بعد ساعه كذا في ضوابط يعني، ضوابط شديده يعني. حتى انا اذكر اني سكنت في شقه كان في العقد بعد الساعه 9 ممنوع تشغيل الغساله والنشافه، يعني تخيلي
لانه بتعمل صوت،
بتعمل صوت فبتعمل ازعاج.
في بنايات ممنوع الاطفال يلعبوا بالحديقه التابعه للبنايه، تصوري بأنه بيعملوا ضجيج على
صحيح
على المستأجرين.
لذلك العقد يعني مهم جدا أنه الإنسان يتفهمه من البداية وكذا. وفي أمور يعني هون كمان نقطة أخرى، أنه مكتوبة في العقد ولكن ما قرأوها.
أيوة.
يعني ما قرأوا العقد يعني. نحن لما بيجيبوا العقد مثلا بيقولوا لهم طيب موجود هذا في العقد، ليش ما طلعتوا على العقد؟ هون عندنا كمان نقطة أنه عدم القراءة يعني، ما مش مستعدين يدخلوا في تفاصيل ويقروا، خلاص وقعوا عقد السكن بيمشي الحال. في عنا نقطة تانية، يعني أول ما بيجي اللاجئ يبالغ في طلب المساعدة، المساعدة يعني إنه ودوني، طيب جيبوني، مش قادر أعمل هاي الشغلة، طيب ما في حدا يعملها عني كذا. هون أنت بتعرفي السيستم تبعه، النظام كله قائم على إنه الشخص يعتمد على نفسه، ويعلمون هذا حتى للأطفال منذ صغرهم. نحن عنا هون يستغربون انه ليش عم تطلب مساعدة كتير، يعني انت قادر ان تقوم بهذا العمل بنفسك، فقم به بنفسك وحاول وحاول ولن تضيع. يعني مثلا اذا بده يروح على مكان خلي حدا يروح يساعدني، او خلي حدا كذا. يعني هم دائما يشجعون الشخص على انه يعتمد على نفسه. فهي بعض القضايا ايضا. طبعا هذا كله انا يعني من وجهة نظري انه معذور فيها المرأة، لانه هو حاسس نفسه في بيئة غريبة وجديدة ومختلفة، واللغة كمان مش قادر يتفاهم مع الناس. فهي قضايا كلها طبيعية، يعني لا تقلل من شأن الفرد، ولكن يجب أن يخرج منها بسرعة. يعني قدر الإمكان يجب أن يعمل على أن يخرج منها بسرعة. وأنا لاحظت بأنه الإنسان السوري فعلا يعني قادر على أنه يأقلم نفسه مع البيئة بسرعة، عنده ذكاء اجتماعي. يعني بسرعة بسرعة بتلاقي في مثلا ثالث زيارة رابع زيارة بتحسي أنه الشخص فرق كتير بشكل يعني واضح بنفسيته، بتطلعاته، بيبدأ بقى بيفكر في البحث عن عمل، بيبدأ بيقلك لا بدأت اكتشف الجوانب الإيجابية في هذا الشعب في هاي الدولة وكذا. ف يعني احنا ما قصدنا طبعا نخوف الناس،
لا
أو
اكيد احنا عم نحكي على حالات،
على حالات قادمين جدد يعني. ولازم نركز انه هدول قادمين جدد يعني،
وحتى ينتبهوا يعني كمان اللي جايين.
هلا في مرحله متقدمه بعد ان يقيم في سكنه وكذا، ايضا لدينا بعض المشاكل اللي هي مثل مثلا اختلافات في النظام التعليمي. يعني الأهل بيستغربوا أنه مثلا هون كتير الطفل عم بيعتمد على الأبحاث وعلى هالقصص هاي وكذا، غير الحفظ. يعني ما في مثلا نظام الحفظ مثل بلادنا كتير أو كذا، فبيجوا الأهل أحيانا بيشكوا يعني أنه كتير عم بيتعبوا الطالب بأبحاث وبكذا. بدهم يتأقلموا بعد فترة، والطفل إذا كان صغير ما في مشكلة يعني بعد فترة بينطلق فيها،
خاصة إذا عنده صعوبة باللغة وحاطينه بكلاس داكوي، بده أكيد مساعدة من الأهل يعني أضعاف الطفل العادي اللي
طبعا
ما بيحتاج.
إذا كان في فصول الاستقبال واللي هي يعني القصد منها التعليم واللغة الفرنسية، هون طبعا يعني دور الأهل بده يكون كثير قليل، الاعتماد الأكبر بده يكون على الطفل نفسه أنه هو في المدرسة عم بيتعلم اللغة الفرنسية. غالبا الأهل ما عندهم اللغة الفرنسية، فلذلك يعني هو الطفل يأخذ النظام يتشربه بعد فترة، فبيصير هو ماشي مع النظام. بس أحيانا الأهل بيعترضوا على مجرد الاعتراض، يعني نحن بيهمنا الطفل
إنه في حدا بيقلنا أوكي فيكم تعترضوا خلينا نعترض،
ولا هو لمصلحة الطفل إنه يتعلم على الأبحاث وعلى الاعتماد على النفس والصحيح. موضوع العمل في فريق أيضا، يعني هذا في السيستم التعليمي في النظام التعليمي موجود هون أكثر، مركزين عليه العمل
بين الطلاب
في فرق. بيجي كمان في المراحل المتقدمة بعد من بين الصعوبات البحث عن عمل، صعوبة تقبل أي مهنة لا تتوافق مع تخصصه السابق. يعني ففي البداية لا يقبل بأي مهنة، ولكن بعد فترة معينة عندما يجد أن المجتمع هنا يحترم الإنسان الذي يعمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل، أنت تعمل أنت محترم، أنت لا تعمل معناته في عليك نقاط استفهام أنه لماذا لا تعمل. فبعد فترة يتجاوز هاي فتجدين، يعني مثلا أنا بعرف كثير مهندسين اشتغلوا موظفين بسيطين أو اشتغلوا في مجال مختلف عن مجالاتهم كبداية. فيجب أن يعمل الإنسان يعني هنا، لأنه هلا المساعدات الاجتماعية لا تكفي لفتح بيت. طبعا هي الحد الأدنى، الحد الأدنى كي لا يقيم الإنسان يعني في الشارع وكذا، ولكن هي لا تكفي لفتح بيت. مشكلات في فهم النظام الضريبي أيضا نتعرض لها أحيانا، بيسألوا كتير على النظام الضريبي لأنه نحن في مجتمعاتنا مش متعودين عليه، ولكن بعد فترة أيضا يعني مثل ما قلنا نحن أنه الذكاء عند الإنسان السوري ما شاء الله بيتعلم وبيصير هو بيعلمك يعني بعد فترة وبيشرح لك. فالحمد لله رب العالمين، هي بعض المشاكل اللي بنتعرض لها.
طب هلا إذا بدنا نحكي كيف بدنا يعني شو بتنصحي هالقادمين الجدد انه يخرجوا من هالأزمة هاي، كيف يتأقلموا، كيف يعني يكون عندهم تحدي لهالمصاعب، كيف يعني يستغلوا كل عطاء بهالدولة عم تعطيهم، يا انه يستغلوا لمصلحتهم والبلد عم تقدم كتير، كيف بدهم يطلعوا من كل هالمشاكل؟
الحقيقة يجب أن لا ننكر أن الدولة الكندية تقدم الكثير كثير كثير حقيقة لحتى الإنسان يستطيع الوقوف على 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 قدميه ويعتمد على نفسه، وهي المرحلة الاستقبال وحدها هذه تكفي يعني، لأنه تكاليفها إلى وجهودها إلى تبذل لكي يستطيعون أن يحتضنوا هؤلاء اللاجئين منذ قدومهم ويضعون لهم الخطة وكذا. الآن نحن عنا الأزمة اللي تحدثنا عليها في البداية اللي هي مثلا الشوك كولتورال أو الأزمة الثقافية أو كذا، مثل ما قلنا هي قضية طبيعية، فيجب أن الإنسان يفهم أنه هو حيمر بهالاختلاف هذا وهالمرحلة هي بده يمر فيها، وهناك دائما طرق للخروج مثل ما تفضلتي من هذه الأزمة. القراءة عن ثقافة هذا البلد يعني
مهمة،
أيوة مهمة جدا أنك أنت تقرا،
متوفرة بالبلد،
متوفرة في كل الأماكن
ومجانا
ومجانا. اقرأ عن تاريخها، اقرأ عن ثقافة الشعب، شو مكونات هالبلد هذا، مكونات الشعب، منين جايين الناس، هل هن جايين من جهة واحدة ولا
يتعرفوا على الجيران،
أيوة بالضبط واحدة من الطرق مثلا الجيران. يعني أنا بعرف عندي صديقة قالت لي انه في البداية كانوا الجيران ما حدا يسلم علي، بعدين قالت لي انا صرت كل يوم قابلهم في الاسانسير مثلا اقول لهم صباح الخير، بالغ زيد، كيفكم، كيف الاولاد، وصارت صداقات بينهم. يعني هم احيانا بتحسيهم يعني ما بيبادروا كشعب كندي مثلا، يمكن بيخافوا كمان من ردة فعل الآخر، ولكن بعدين لما أنت بتبدي وبيشوفوك عم بتبادري فهم أيضا يبادلونك هذا الأمر. فالقراءة والتعرف على أصدقاء، ممكن هلأ يشكل أصدقاء من بلده في الفترة الأولى مشان ما يحس بالغربة الكبيرة، هي الطريقة من طرق يعني الخروج، وبعد هيك يتوسع، يعني يتوسع ما يضل محصور في مجموعة مثلا السوريين أو التكتل السوريين.
يعني مع أنه ما يسكنوا بمنطقة كلياتها يعني تحكي لغتهم أو هيك، الأفضل أنه يسكنوا مع بمحيط مختلف، ما هي
الأفضل أنه يسكنوا في محيط مختلف. ولكن في البداية في بعض الناس مثل ما قلنا يعني في عندهم كتير كتير عاطفة تجاه البلد وكذا، فإذا كانت مرحلة يعني انتقالية قصيرة أنه أنا بدي أسكن في حي كله يكون سوريين وكذا ممكن، بس ولكن يجب أن تكون هذه فترة قصيرة.
يعني أنا بعذرهم بهالناحية، يعني لهلأ نحن صرنا عشرات السنين يعني، ولسه لما نسمع حدا عربي حكى كلمة عربي قدامك قلبك
طبعا
بيلهب
شيء طبيعي. لا 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 يستطيع الإنسان أن ينفصل يعني عن ثقافته وأبناء بلده وأبناء شعبه، لا تستطيعين أبدا أبدا، يعني يجب أن تكون لك تجمعات وهذه، ولكن أيضا بدك تنخرطي أنت في المجتمع، وأبنائك بدهم يجوا في هذا المجتمع وسيعيشون هنا ومصالحك هنا،
الأولاد عم يندمجوا بشكل أسرع من الأهل،
هذا شيء طبيعي طبعا،
وأكيد لازم الأهل يتفهموا هالوضع ويجاروا أولادهم، يعني مزبوط. ما يكونوا في بتصير فجوة بينهم وبينهم وبيعيش الولد
صحيح
ضياع شوي.
أنا بعتقد مجرد ما انكسر حاجز اللغة هذا هاي القضية بتنحل يعني تلقائيا، ولكن إذا كان عنصر اللغة ما زال عائق يعني ما قدرنا نتجاوزه ونتخطاه فبتضل المشكلة هاي قائمة. يعني حسب تجربتي في أيضا تنظيم رحلات للتعرف على المدينة، في منظمات كتير هون في البلد بتعمل رحلات مخصوص للطالبين اللجوء للاجئين الجدد، يعني بتنظم لهم رحلات حتى على المدن خارج موريال، كل مدة ومدة بتعمل رحلات بسعر رمزي جدا جدا، يعني ممكن $10 أو $5 أو يعني هو سعر رمزي فقط للتكاليف البنزين. كتير جيدة هاي الرحلات لأنه بيكون فيها تنوع، يعني في الباص مثلا بتلاقي من كل الجنسيات، كندي غير كندي جنسيات الأخرى، وأنت بتعرفي هون في تنوع كتير يعني في كذا، فهذا أيضا بيخلي الإنسان يطلع من الأزمة تبعيته بسرعة. إذا الاحتكاك بالناس لكسر الحاجز أيضا نحتك فيهم، يعني مثلا رحت على المطعم بدك خذ وعطي مع البائع، افتح معه حديث حتى لو قصير أو كذا، حاول تكسر الحواجز أنت بنفسك. يعني أيضا في قضية مهمة جدا للخروج من هذا وللصحة النفسية وأيضا للمستقبل الوظيفي، البحث عن عمل تطوعي، يعني مهم جدا هاي النقطة. والمجتمع الكندي هنا يهتم كثيرا أنا أعرف الكثير من الكنديين لديهم يعني ساعات في الأسبوع يقدمونها تطوعا، هم مش محتاجين يعني هم عندهم وظيفتهم وكذا، ولكن يخصصون مثلا عندي ساعتين في الأسبوع بدي أعطيها للمنظمة،
حتى بيعلموا أولادهم، يعني حتى الأولاد بالمدارس أيضا بيشجعون على العمل التطوعي.
صحيح، ويجب أن لا ننسى أن مجتمعاتنا أيضا ليست بعيدة عن هذا، يعني نحن في مجتمعاتنا العمل التطوعي مزدهر جدا. يعني أنا كنت في دولة عربية، كنت في الكويت مثلا، العمل التطوعي كان مزدهر جدا 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 ومتقدم يعني، وإذا هذا موجود يعني في ثقافتنا. ولكن هنا أيضا يجب أن نخوض هذا المجال، عمل تطوعي جيد بيعرفك على ناس، بيعرفك على كذا، وبنفس الوقت ممكن إذا لقوك جاد وكذا يساعدوك في إيجاد عمل. يعني أنا أعرف لدي كثير من زميلاتي حصلنا على العمل لأنهم
عن طريق العمل التطوعي. صحيح.
التواصل مع المنظمات الكندية، كما قلت لك هناك منظمات كندية تقوم بأنشطة، يعني تجمع مثلا اللاجئين ويتحاورون في قضايا معينة، كل مرة يطرحون موضوع يتم مناقشته، وبيصير في دعوات على عشاء مثلا طبق من كل بلد وكذا، في أنشطة كثيرة في هذه المنظمات، فيجب التعرف على هذه المنظمات وزيارتها ومساهمة في هذه الأنشطة، يعني هذا شيء جيد جدا وهذا يساعد أيضا على تحسين النفسية. وأيضا الاختلاط مع الشعوب الأخرى، يعني يعني لا تحصر دائما، أنا بقول لا تحصر معارفك أو علاقاتك بفئة معينة أو توسع دائما، فهي القضايا كلها بتساعد القادم الجديد على أنه يخرج من أزمته، أو ما تستمر، هي مش أزمة يعني، هي ولكن هي مرحلة
لازم يتخطاها.
أيوة يتخطاها، والنجاح في أن تكون هذه المرحلة قصيرة قدر الإمكان، نحن نقصرها قدر الإمكان.
أكيد. نعم. في مع أنه الوقت يعني عبيد أهمنا، في نقطة كتير مهمة هي المعرفة بالقوانين، قوانين اللي بتكون مثلا حق الشرطي أو حق البوليس أنه ياخد طفلك منك بحالات معينة.
الحقيقة هي نقطة كتير مهمة. من فترة كان في عنا سيدة كانت ماسكة تليفون وأولادها الاثنين صغار واقفة على الإشارة، وهي يعني عم تبعث ظاهر رسائل على التليفون وأولادها جنبها واقفة على الإشارة، فشافوها طلبوا لها الشرطة مباشرة، يعني لأنه بتعرفي هون الطفل مسؤولية الدولة، إذا الأهل ما قدروا يكونوا على قدر المسؤولية فمن حق الدولة إنه يعني حتى تأخذ الطفل بعد فترة معينة إذا حسوا إنه في شيء، فطلبوا لها الشرطة وقعدوا يحكوها وكذا إنه كيف أنتي أطفالك هدول ممكن يروحوا يقطعوا الشارع ويركضوا ويندعسوا.
كثير مهمة هالنقطة لأنه عم نشوفها مكررة حتى بمحلات العامة، يعني وهذا ما بيورجي أنه الأم ما بتهتم بولادها، بتحبهم وبتهتم فيهم، لكن نوع من الإهمال مرات بيأدي
هو إهمال وما في اهتمام في هذه القضية، يعني أنه خلص أولادي جنبي وكذا، ولكن هنا الوضع مختلف، ودائما أنا بنصح السيدات دائما لما يعني بكون معاهم انتبهوا على أولادكم، الولد ممكن يروح منك، يعني الموضوع جدي مش لعب، يعني حتى في وحدة صارت تضحك إنه شو ياخدوا، قلت لها أنا عم بتكلم معك جد، ابنك ممكن يروح منك إذا بدك تستمر بهالطريقة هاي. يعني حتى من مدة إجت وحدة لعنا على الطبيب عم تعرض بنتها على الطبيب، فكان عندها مشكلة طبية. قالت لها من أمتى هاي المشكلة عند البنت؟ قالت لها من زمان، من قبل ما أجي، يعني صلى حوالي 3 سنوات المشكلة. فتفاقمت 3 سنوات، قالت لها وأنت سكت على بنتك، يعني أنت أعطتها درس في
بالتربية،
إنه كيف أنت سكت على بنتك في قضية صحية مثل هاي لمدة 3-4 سنوات، يعني ليش ما عرضتيها قبل هيك، ليش كذا. فهي القضايا كتير بدنا ننتبه لها هون، أولا لمصلحة الطفل، لأنه هذا واجبنا، ولأنه هدول أبنائنا أمانة في أعناقنا، مش أمانة يعني يجب أن نتعامل معهم بشكل يليق بإنسانيتهم، يليق بطفولتهم، يليق بنفسيتهم، يعني عرفت كيف. ففي
قوانين مختلفة تماما مختلفة عن بلدنا، يعني بلدنا طبعا ما رح ياخدوا منك ابنك، وغير واردة، يعني غير منطقية هني،
لذلك لأنها غير واردة في بلادنا، فهون ما عم يعني ما في شعور إنه هاي القضية حساسة جدا ومهمة ومش لعبة، يعني أبدا مش لعبة. في شغلة تانية كمان نحن أحيانا نسيت، ما هلأ ذكرتيني فيها، موضوع إنه يعني مثلا الزوج والزوجة قاعدين والقدام مثلا خلينا نقول الأخصائية الاجتماعية، وبعدين يتم توجيه السؤال للزوجة فيجيب الزوج، تسلم الأوراق للزوجة فيستلمها الزوج. يعني هون يعني يعنف، يعني يعنف مباشرة، انه انت شيء وهي شيء،
خاصة لما بيتم توجه السؤال للزوج،
ايه، وبيجاوب الزوج هون لا يتقبلونها بالقضايا، يعني ما في تقبل لها، انه انا عم بسأل زوجتك مش عم بسألك انت، يعني انت كيان وهي كيان. فلا، واحيان يعني حتى في بعض الملاحظات انه يجلس الزوج والمرأة، يعني افرضي في كرسي واحد، فيجلس الزوج على اعتبار انه هو يعني بيدي الملف،
بيدي الملف والزوجة
واقفة. فكثير من المرات وجهت لهم ملاحظة انه انت تجلس وزوجتك واقفة، هذا لا يليق، انه انت واقف او اطلب كرسي لزوجتك قبل ان تجلس. فهي النقاط عرفتي، او مثلا يصرخ عليها ويكلمها بطريقة غير مناسبة، مباشرة بتلاقي ردود افعال يعني لا تقبل هذا الأمر،
لأنه ممكن يعني ممكن بهالحالة أنه يتهموه بالتعنيف، أنه بتعنف التعنيف الأسري، ممكن كمان هو يتعرض
لذلك. يعني أنا دايما بنصحهم، يعني بقولوا أنه انتبهوا، يعني قدامي أنا أوكي، أنا عربية سورية بفهمكم ما في مشاكل، ولكن لا تتحدث إليها بهذه الطريقة أمام مثلا الأخصائي، لأنه هم شوفي هم مش زي بلادنا، يعني الأخصائي الاجتماعي لديه سلطة ولديه القدرة على أنه يكتب توصية معينة وكذا، وعنده يعني
هذا عمله، هذا هو عمله
بالضبط، يعني كلامه له ثقل، مش مثل عنا نحن كالأخصائي الاجتماعي، يعني موجود يمكن بالمدارس، وفي بعض المدارس حتى ما بتلاقيه أو كذا، وما له دور دوله هامشي، لا هون لهم دور أساسي.
بالنهاية شو النصيحة اللي بتقوليها لكل القادمين الجدد يلي عم يتعرضوا لها الاختلافات الثقافية؟
يعني توصيتي لهم انه نحن بالنهاية بشر، منمر بحالات ضعف احيانا، ولكن الذكاء انه نحن نفهم ذواتنا ونفهم هالنقلة هاي شو بدها تسبب لنا، ونكون مستعدين لها قبل أن نبدأ، ونفهم نفسنا لما بدنا نتعرض لها الشغلة هاي، نقول أنا الآن في المرحلة الأولى، أنا الآن في المرحلة الثانية، أنا الآن بعد شوي راح تنحل، وحعالج نفسي بهالطريقة وبهالطريقة وبهالطريقة. يعني يملك الإنسان نفسه، هذا كتير كتير مهم،
ومحظوظين إنه موجودين ببلد عم تهتم فيهم بهالطريقة.
طبعا أكيد أكيد.
شكرا كثير لك سيدة ابتهال الدور، المشرفة الإدارية لبرنامج إدماج اللاجئين، شكرا لتعاونك معنا، وشكرا لهالنصائح اللي عطيتيها. بتمنى من كل قلبي انه كل القادمين الجدد يلي عم بيسمعونا يهتموا بهالموضوع، لانه بالنهاية لمصلحتهم بكم
ان شاء الله. وشكرا لكم كثير على جهودكم، الله يخليكي. شكرا
شكرا. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة فقرة المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد، وبحاورة الزميل حسان حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
وليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بندورة روما بدولار الباوند، حين من سدارة 2 باوند $4.99، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة 400 جرام ماركت فروستي بدولار، وبيمي مجلدة 400 جرام ماركت فروستي $2.39.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 ماغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادته،
عطول عنده شي جديد.
حجزت تيكت الطيارة
والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، برحب فيكم بفقرة خاصة رح نحكي فيها عن الفرق بين تأمين الحياة الفردي والتأمين على الرهن العقاري. بيسعدني رحب بالمستشارة المالية كيتي العيد، يسعد مساك.
يسعد مساك مسيا حسان ومساك اللي عم يسمعونا.
مباشرة رح بلش بمبروك للجائزة اللي حصلتي عليها الأسبوع الماضي.
شكرا لك.
فيك تعطينا فكرة شو هي؟
بصراحة هو التخفي بيكون عنا كل أسبوع، الشخص المتميز بيكون بالشركة اللي عنده نسبة المبيعات أعلى شيء فهو الشخص اللي بيحصل عليه. هي لفتة حلوة من الشركة، يعني هيك بتحسها مثل دعم معنوي لإلنا. بتشكر إدارة إندستريال أليانس طبعا على هالشي اللي بيقدموا لنا إياه، لأنه شيء كتير حلو بيدعمنا معنويا. وبتشكرك لإلك دايما لأنك تتابع أخباري الفيسبوكية.
أكيد نشيطة، الله يعطيك العافية. إن شاء الله دايما هيك نسمع عنك الأخبار الحلوة.
تسلم كلك بو.
رح نفوت بالموضوع مباشرة، رح أسألك شو أهمية التأمين الرهن العقاري؟
طبعا كلنا بنعرف انه شراء منزل بكندا هو استثمار كبير بيتطلب من معظم المشترين الحصول على قرض عقاري. للأسف ببعض الأحيان بتكون وفاة صاحب المنزل يلي أو صاحب القرض العقاري بيجبر الأسرة انها تتحرك أو تبيع أو تعمل أي شيء بسبب نقص الموارد المالية لتسديد الرهن العقاري. لهذا السبب التأمين على الحياة بحال الرهن العقاري مهم جدا، بيسمح للشخص بحال الوفاة انه يسدد الديون من رهن عقاري وإلى آخره بحالة الوفاة.
يعني إذا واحد عنده تأمين على الحياة شخصي غير التأمين الرهن، الرهن العقاري عنده إياه وعنده تأمين على الحياة، فهو بيأمن على الحياة، وفي حال لا سمح الله الوفاة بتجي المصاري له.
طبعا التأمين، تأمين الحياة الشخصي إذا كان مبلغ تأمين الحياة الشخصي بيغطي الرهن العقاري، منك بحاجة لتعمل تأمينات تانية. طبعا في عدة فروقات، في عدة فروقات، أنه فينا نقول مثلا التأمين الفردي أفضل من التأمين على الرهن العقاري.
هو هذا السؤال تبعي اللي كان يسألك، أنه شو هو التأمين الفردي، يا هل ترى هو أفضل من التأمين على الرهن العقاري، والفرق بيناتهم؟
هلأ تأمين الحياة الفردي له عدة مزايا، رح هيك أحكي عنها شوي بوضوح أكتر. مثلا مين هو صاحب التأمين؟ لما بيكون عنا تأمين على القرض مع مؤسسة مالية، فالمؤسسة المالية هي صاحبة التأمين، هي اللي بتملك التأمين. أما بالنسبة للتأمين الفردي فالعميل نفسه هو اللي بيملك العقد، العقد ملكه، وهذا اللي بيسمح له بتغيير المؤسسة المالية بكل حرية. فرضا إذا هو غير قرضه بعد 3 سنين أو بعد 5 سنين، فهو ما أنه ملزم يبقى بنفس المؤسسة المالية اللي هو فيها. بالنسبة للنقطة الثانية، مين بيكون المستفيد؟ المستفيد من التأمين على الرهن العقاري هو المؤسسة المالية، أو مثلا فينا نقول البنك، لحتى الفكرة توضح أكثر للناس اللي عم يسمعونا. ففي حال وفاة العميل يسدد المبلغ المتبقي على الرهن العقاري. أما فرضا هيك حأعطي مثال بالأرقام، يعني لنقول شخص أخذ قرض ب $300,000 وعنده رهن مع مؤسسته المالية، عنده تأمين عفوا على الرهن بمؤسسته المالية. بحال الوفاة فرضا المبلغ المتبقي منها القرض كان $25,000 أو $50,000 أو المبلغ اللي هو، فتأمينه بيسكر هالمبلغ المتبقي. أما لما بيكون عنده التأمين الفردي فالمستفيد هو يلي بيتحكم بالمبلغ الكامل، بيسكر المبلغ المتبقي والمبلغ الثاني بيضل له. فهذا اللي كنت عم أقوله، أنه بحال وفاة العميل بحال التأمين على الرهن العقاري بالمؤسسة المالية يسدد المبلغ المتبقي من الرهن العقاري. أما بحال تأمين الحياة الفردي فيختار العميل المستفيد، ويمكنه التخلص من المبلغ المؤمن عليه كما يشاء.
يعني بيحب يدفعه بيدفعه، إذا ما بيحب يدفعه ما بيحب يدفعه، بيخليه من هو قائم،
بيضل المبلغ الزائد بيرجع لإله. يعني الكابيتال إذا ما كانت كلها هي للقرض فهي بتضل لإله، هو حر التصرف فيها.
أكيد لا، أنا فكرتي اللي عم بسألها أنه يا هل ترى عليه 50,000 ممكن يسددها ويمكن ما يسددها، هو حسب ما هو بده، ولا حسب الكونترا،
حسب القرض، هو حسب مين قرض. حسب، أحيانا بيكون البنك بيلزم الشخص بحال وفاة صاحب القرض أنه يتسدد المبلغ كامل، في شروط ما فينا، يعني ما فينا كل حالة إلى خاصة تماما. النقطة الثانية طبعا اللي بيختلفوا فيها هو شو هو مقدار التغطية. مثل ما هلأ سبق وحكيت، بالتأمين بالمؤسسات المالية بيكون مقدار التغطية عم ينخفض، يعني العميل بيدفع الرهن العقاري مع انخفاض رأس المال. أما فالتأمين ما بيعود موجود. أما بحال التأمين الحياة الفردي بغض النظر عن قيمة الرهن فالمبلغ المؤمن عليه بيضل مثل ما هو.
حلو. طيب نحن حكينا بأهمية التأمين، حكينا التأمين الفردي أفضل من التأمين الرهن العقاري. السؤال التالي، شو هي مميزات التأمين على الرهن العقاري؟
هلأ بالتأمين على الرهن العقاري الشخصي، دايما أنا عم بحكي طبعا عن تأمين الحياة الشخصي اللي الشخص بيعمله لما بيكون عنده قرض أو رهن عقاري بشركة تأمين. الشخص هو بيختار المدة الدقيقة للتأمين الخاص فيه. يعني دايما بشكل عام نوع التأمين المتعارف عليه بحال القروض السكنية أو القروض بشكل عام هو اسمه ملتي تيرم. ملتي تيرم يعني أنت بتتحدد باختيار عدد السنوات بما يتراوح من 10 سنين لـ40 سنة. أكترية قروض التأمين بتتراوح مدتها من 25، في عقود 20 سنة. في 25 في 30 سنة. فالشخص هو بيكون قدران يحدد أنا بدي مثلا قرضي 25 سنة، أنا بدي تأمين على مدة 25 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة. هاي ميزة خاصة فيه. ثاني شيء القسط ما بيتغير. يعني أنا اليوم أخذت تأمين ملتي تيرم على 25 سنة، فرضا عم بدفع بالشهر $50، هل $50 أنا بضل عم بدفع على 25 سنة؟ السعر ما بيتغير. ما بيزيد مع تقدم العمر أو اختلاف الحالة الصحية، البريم بيضل نفسه، السعر بيضل نفسه. علاوة على أنه الأسيرانس نوع ملتي تيرم، في إله نوعين، في إله نوع إنيفورم. إنيفورم يعني الكابيتال المؤمن عليه بيضل نفسه ما بيتناقص. يعني اليوم أنا أمنت 300,000، بتضل 25 سنة 300,000. النوع الثاني من ملتي تيرم بيقولوا له ديكروسانت. ديكروسانت يعني متناقص، يعني كل سنة من السنوات عم ينقص بنسبة معينة صغيرة، القرض عم ينقص وكمان نسبة التأمين عم بتقل. طبعا الشخص هو بيقيم أي نوع من التأمين اللي بيناسبه حسب الديون اللي عليه، حسب البجيل طبعا اللي بيقدر يدفعه. نقطة تانية انه بنقدر نغطي بنا هالنوع من التأمينات على جميع القروض وخطوط الائتمان الخاصة فينا والديون اللي عنا بعقد تأمين واحد. يعني فرضا أنا عندي قرض سكني 300,000 دولار، عندي قرض سيارة 20,000 دولار، كريدي وريفر شو ما كان عندي ديون، فأنا بقدر أعمل هالنوع من التأمين فرضا على 400,000 دولار، بقدر أجمع كل ديوني وأعملها بعقد تأمين واحد. ميزة كتير حلوة في تأمين الحياة الفردي المؤقت، إمكانية تحويل التأمين الخاص إلى تأمين دائم على الحياة. أنا عندي ميزة بالتأمين المؤقت، تأمين الحياة الفردي المؤقت، أنه أنا بقدر حوله بأي وقت من الأوقات لتأمين حياة دائم بدون ما يكون في شروط إضافية. طبعا بنقدر نضيف كمان على هذا التأمين إمكانية التغطية بحال العجز أو بحال الأمراض الخطيرة مثل ما سبق وحكينا بالمرة الماضية.
طبعا البريم بهالحالة هي بيكون مختلف عن البريم
طبعا
العادي.
كل ما ضفنا بنود جديدة على عقد تأمين الحياة السعر بيتغير، بس دائما في يعني في كل أنواع التأمينات اللي بتناسب كل البجي لكل الناس.
طيب أنا سؤال عندي، عندي تأمين على الحياة أخذته لمدة 10 سنين، خلال 10 سنين أنا فكرت أنه أخذه دائم. طيب كل شيء دفعته، لنفرض صار لي 5 سنين، الخمس سنين اللي دفعته كله شو بصير فيه؟
ما أنا مرتجعة دائما،
دائما ما أنا مرتجعة.
التأمين المؤقت غير مرتجع، يعني هو فيك تقول مثلا مثل لما بنعمل تأمين على السيارة، ما في شيء منه مرتجع. النوع واحد من التأمينات، وهو إذا بتحب المرة الجاي بنحكي عنه مطولا لأنه في له كتير مميزات، نوع اسمه كابيتال فالور. هو هذا النوع الوحيد فيه المسترد، يعني أنا بعد عدد معين من السنوات إذا حبيت أني ألغي التأمين ففيني استرد، وفيه ميزة فالور ديراشا بالترد، وفيه بونس
أكيد أكيد هذا بنحكي فيه لأنه كتير موضوع كويس. الفكرة الثانية اللي كنت بدي أسألك عليها، أنا مرقت 5 سنين، طيب أنا بعد 5 سنين حولت لأخده دائم، من وقت ما حولت لأخده دائم في مسترجع له؟
لا
ما في.
إذا أخذته مرتجع طبعا
أما إذا ما أخذته مرتجع، إذا أخذته عادي بيضل إنه خلص مثل تأمين السيارة.
لأنه كمان التأمين الحياة الدائم له عدة أنواع، في منه نوع مثلا تيسان اللي هو تراديشنال مؤقت بس هو دائم يعتبر لأنه بيغطي العمر 100 سنة، ما فيه فالور دي رشا. في النوع الثاني اسمه جينيسيس، هو تأمين دائم كمان بس فيه بنقدر نعمل فيه إبارن، فيه فالور دي رشا. النوع الثالث كابيتال فالور، هو فيه فالور دي رشا وفيه بونوس، يعني في عدة أنواع، فما فينا نجزم أنه هذا مسترد أو هذا غير مسترد، حسب الشخص شو بده. طبعا حسب الـ شو حاجة،
حسب مدخوله، حسب شو هو حاجته،
شو بحاجته. يعني دايما لما منشوف شخص لأول مرة، أنا لما بشوف كليان أول شي بعمله بنعمل شي اسمه أناليز بزوان فينانسيار، لازم نعرف نتعرف على هالشخص شو بيعمل، شو بيشتغل، شو مدخوله، شو عليه ديون، شو الأهداف اللي هو بده إياها، شو الهدف من التأمين، يا ترى هل هو بده يسدد ديون، هل هو بده يأرث، بده يعمل مثلا حساب ريتريت. فنحن على أساس الأناليز بزوان فينانسيار الـ ABF نحن منحدد هالشخص شو بيناسبه، فنحن بنقترح ككونسيير بشرح انا للزبون انه انت لازم تعمل هيك مثلا او هيك او هيك، وهو بالنتيجه صاحب القرار. ممكن يقول لي انا هذا منيح بس البيدجيه تبعي ما بتسمح
أكيد.
لي، فانا بلاقي له حل بديل.
او ممكن حل تاني يسالك انه انت شو بتنصحيني؟
طبعا هو انا هذا انا
هي هو اغلب العالم بيقول لك اوكي انا فهمت الموضوع اللي انت عم تشرحيه، بس انت شو بتنصحيني بوضعي؟ انا جديد بالبلد ما بعرف شيء، شو بتنصحيني انت، شو بتجاوبي؟
اكيد انا بنصحه، لانه انا كونسيير فينانسيير، من واجبي اني انا اعطيه النصيحه اللي بتناسبه.
طيب اذا كان عنده مثلا اولاد مشان الري، تنصحي بالري ولا تنصحي بتأمين على الحياه؟
ما فينا نقارن بين الاثنين، يعني التأمين على الحياة هو شيء كتير مهم وكتير ضروري، لأنه قلنا دائما التأمين على الحياة هو تأمين هو تأمين لحماية العائلة ماليا. أما حساب دراسة الأولاد فهو حساب ادخار، الولد بيقدر يستفاد منه، بياخد أفانتاج من الحكومة، وإضافة أنه اندستريال أليانس تعطيه أفانتاج زيادة لحساب الدراسة لحتى تساعده لما بيفوت على الجامعة أو على السجب، لأنه يدرس بدون عوائق مادية. طبعا هذا الشيء ما بيتأثر مع البري بورس. كمان إذا بتحب مرة تانية بنحكي موضوع مطول عن حساب الريو، بس ما فينا نقول أيهما أفضل.
لا طبعا هو ما في أفضل، هو أي الأحسن للشخص اللي هو عم يشتري التأمين.
دائما
يعني دائما هي التأمين على الحياة نحن بنعرفها دائما، وخاصة بهالبلد، ببلادنا ما كنا نعرفها ولا كنا نسمع فيها، ولكن هالبلد هون بده تأمين على الحياة، وإذا ما عندك تأمين على الحياة أنت خسران.
طبعا يعني لما الشخص بيكون عنده بجاي معينة مثلا بيقول لي أنا قدران أدفع هالمبلغ بالشهر، فأنا بشوف أني ممكن ما فتله الدغري بالتأمين الدائم، لأنه دائما التأمين الدائم سبق وذكرنا أنه أغلى نسبيا من التأمين المؤقت، كونه هو مدى الحياة والسعر ما بيتغير. فممكن أعطيه تأمين مؤقت لحتى يكون عنده حماية بحال صار موت لا سمح الله، وبنفس الوقت هالمبلغ المتبقي ممكن افتح له فيه حساب ريو لابنه او لولاده على قد ما قدران يدفع، ومع الوقت عنده الحق بعقد التأمين المؤقت انه يعمله تأمين دائم، وبنفس الوقت عنده الحق انه يزيد المبلغ اللي عم يدفعه للريو.
كويس، شو في هيك معلومات تانية ممكن تعطينا اياها، ممكن تعطينا فكرة عنها
بما يتعلق بالتأمين؟
بالتأمين طبعا اكيد.
هلأ ما في شيء معين أحكي، المميزات الأساسية اللي بيتميز فيها التأمين على الرهن العقاري الشخصي الفردي بشركة التأمين سبق ونوهت عنه. بحب أقول بس أنه التأمين الفردي على الحياة هو الأنسب، لأنه بيعطيك العديد من المزايا وحرية القرار. وإذا حدا عنده أي استفسار أو أي معلومة بيقدر يتواصل معي، خاصة أنه هلأ فترة هيك بعد ما نعمل الامبو والتاكسات وهالامور، العالم بتبلش تفكر بالقروض السكنية، ببلش اللي بده، أكترية الناس بتكون بدها تنقل بأول جوية، فاللي بيفكر بده قرض سكني، بده يشتري، بده يأمن على الرهن العقاري، فأنا موجودة لمساعدتهم.
أكيد فيهم يتصلوا فيكي على 514-549-7797 ويسألوا عن كيتي، والاستشارات أكيد مجانية وممكن تلتقي فيهم للي بيحب.
طبعا ممكن التقي بأي شخص عنده أي استفسار، وما أنه ملزم بأي شيء، الاستشارة مجانية، وهو بيستفاد من المعلومات، وأنا بيكون إلي الشرف أني أتعرف عليك.
بس أنا بعد معلوماتي يعني ما في حدا قابلتي إلا ومشي معك بشكل عام، يعني على هو معرفتي
الحمد لله. بس صراحة ما بعرف شو بدي أقولك.
لا تستحي، معلش قولي الحقيقة.
أنا بنصح الشخص، يعني أكيد. أنا بحط حالي محل هالشخص، بشوف شو الشيء المناسب لإلي وبعطيه لغيري، هذا أهم شيء لحتى الإنسان ينجح بأي شيء عم يشتغل فيه، مو بس بمجال شغلي.
طيب بنهاية الفقرة بتحبي توجهي شيء كلمة للمستمعين؟
بتشكرهم، بتشكر كل الناس اللي عم يسمعونا، وبتشكر كل الناس اللي بيتصلوا فيني وبيسألوني، اتصالاتهم كثير بتسعدني، وبتشكرك إلك مسيو حسان ولكل أسرة ليالي يمال الشام على اللقاء الحلو الشهري اللي بنعمله، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح.
أهلا وسهلا فيك، النجاح دائم أكيد مشترك. بنهاية الفقرة شكرا لك المستشارة المالية كيتي العيد على المعلومات القيمة اللي دائما بتغنينا فيها، ولكل استشاراتكم أعزائي المستمعين فيكم تتصلوا بكيتي العيد على الرقم 514-549-7797 ساكن كات سانكت نف 6696.
شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفقرة التالية رح تكون عن التنمية الذاتية بالحياة مع السيدة ريما زيلع والزميلة هند لطفي.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات. ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444.
أعزائي المستمعين نرجع لكم بفقرة التنمية الذاتية مع السيدة ريما زيلع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
يا أهلا، مساء الخيرات ست هند، ومساء الخير لكل اللي عم يسمعونا.
يعني اليوم هاي الفقرة بتخلق جو من الإيجابية، جو من الفرح، جو من إنه تحقيق الذات ورح ننجح. فقرة ربيعية بعد البرد، يعني خلينا نقول
إن شاء الله تكون هيك يا رب. أكيد.
التنمية الذاتية اللي حضرتك يعني بدك تقدميها الفقرة هاي، شو منعني بالتنمية الذاتية وشو مفهوم التنمية الذاتية؟
طبعا التنمية الذاتية في إلى تعريف من الأمم المتحدة بأنه هي توسيع الخيارات بالحياة، والبعض كمان بيحكي أنه هي فرع من فروع علم النفس، لكن أنا فيني أشرحها بطريقة تانية أبسط بالنسبة للي عم يسمعونا. أنه التنمية الذاتية هي فن إدارة المشاعر والأفكار والعلاقات.
فن إدارة
بالضبط، هي فن، أنا هيك بعتبره يعني. بشوفه يمكن هو تعريف خاص فيني هذا. فبهالطريقة هاي بتسمح لي أنه أنا خطط لمستقبلي بشكل متوازن أكثر، وبنفس الوقت بسمح للسعادة والوفرة والخير أنه تتدفق لحياتي. فأحيانا كتير أنه يعني بتكون مشاعرنا وأفكارنا هي العائق بتدفق الخيرات. بتذكر أنه في امرأة كندية من أصول هندية، كيم إنج، هي زوجة إيكارت تول، فبتقول عبارة كتير دقيقة أنه أخرج نفسك من طريقك. أنه كتير دقيقة العبارة، أنه أنا نفسي، أنا أفكاري، أنا مشاعري ممكن تكون العائق. فالتنمية الذاتية بتعلمني كيف أنا يعني أعمل إدارة لهالأفكار ولهالمشاعر ولهالعلاقات بحيث أنه ما تكون عائق أمامي، بالعكس تكون هي ممر لحتى أعبر للخيارات الأفضل والمستقبل الأفضل.
حلو. طب شو المقصود بإدارة الأفكار والمشاعر؟ يعني كيف تأثر على حياتنا؟
طبعا يعني الأفكار والمشاعر اللي نحن منحس فيها أو منفكر فيها هي فعليا اللي عم تصنع الواقع اللي نحن عم نعيشه. فأنا إدارتي للمشاعر والأفكار يعني هي مراقبة الأفكار والمشاعر، إنه أنا يا ترى هالأفكار اللي عم فكر فيها هل هي باتجاه الإيجابية أم باتجاه السلبية، هل هي باتجاه اليسر أم باتجاه العسر، هل هي باتجاه العافية أم باتجاه المرض. لما أنا بحدد نوعية هالأفكار ما بقعد بستغرب معناته أنا ليش الأحداث السلبية عم تحدث بحياتي، لأنه خلص أنه أنا صارت أحداث حياتي متوافقة مع أفكاري.
يعني
أفكاري سلبية
واحد بيعز مشاكله بيعز شعوره بالأحباط بيقدر يسأل حاله هالسؤال وبيقدر يعني يتغلق.
أكيد لما بنقتنع بهالفكرة أنه نحن واقعنا هو انعكاس لأفكارنا ومشاعرنا اكيد ما يعني ما نعود نستغرب انه فعلا هيك، اكيد بتصير
يعني الواحد بيرجع لحاله ويحلل
بالزبط.
كل مشاعره وليش
بالضبط انه يراقب افكاره، انه انا هالفكره اللي عم بفكر فيها ترى هي بتخدمني، هل هي بتخليني بحاله افضل، هل هي بتخليني بحاله من اليسر، ولا بالعكس عم بتجيب لي مزيد من التعب، مزيد من الالم، مزيد من الحزن، مزيد من الكآبه. فبهالطريقه هاي الانسان بيقدر انه هو يدير مشاعره، ولما هو قدر انه يدير مشاعره فمعناته قدر هو يحدد الاحداث اللي رح تحدث معه بحياته. دكتور ابراهيم الفقي طبعا
الله يرحمه
معروف
هو
يعني
من اوائل العرب يلي
اهتموا بالتنميه الذاتيه، بيقول انه يؤدي التفكير الايجابي الى العمل الايجابي، والعمل الايجابي بدوره رح يؤدي لنتائج ايجابيه. فهو ربط النتائج الإيجابية بالتفكير الإيجابي، ونفس الشيء فينا نربط النتائج السلبية بالتفكير السلبي.
صحيح.
فالإدارة للأفكار والمشاعر أنه أكيد تجعلنا بحال أفضل.
طيب هالمشاعر والأفكار طاقة قوة، كيف بتتحول المشاعر والأفكار إلى قوة؟ يعني بدي أعطيكي مثال أنه خلينا نقول أم عندها ولد معاق، عندها ولد يعني معاق، إنه بيأثر على نفسيتها وغصبا عنها بدها تعيش بإحباط وغصبا عنها بدها تعيش بألم. هذا إذا كانت إعاقته كل العمر، قدي بدها كيف وين شلون بدها تخلق هالقوة عندها؟
يعني فينا نحكي شغلة إنه الأحداث هي من طبيعة الحياة، سواء كانت هالأحداث مرض، تعثر بالأحوال المادية، سوء أحوال بشكل عام، أي جانب أو أي حدث بالحياة هو جزء من طبيعة الحياة وممكن يحصل مع أي إنسان. لكن شو اللي بيختلف حقيقة؟ اللي بيختلف هو ردة فعل هذا الإنسان على الحدث. يعني نفس الحدث ممكن يحصل معي ومعك ستهند، لكن أنت ممكن تتناولي بطريقة وأنا أتناوله بطريقة ومستر سامي كمان ممكن يتناوله بطريقة. فإذا هي يعني الفكرة أنه الأحداث من طبيعة الحياة، لكن ردود الفعل هي اللي بتختلف. فأنا كل ما كانت ردة فعلي فيها رضا، فيها قبول، فيها تسليم، فيها يعني مشاعر ما بدي أقول إنها إيجابية، لكن مثل ما عم نحكي هي رضا وقبول. كل ما أنا تقبلت هذا الوضع اللي عايشه، وكل ما حسيت بأنه ما عاد بيشكل لي هذاك الضغط النفسي والعبء، الحياة بتستمر وبكل شيء، الحياة مستمرة بحلوة وبمرة وبكل شيء فيها، هي الحياة مستمرة.
حتى قلتي لي كلمة على الهوى حبيتها كتير، إنه تفكيرنا الإيجابي ضد مشاكلنا بيعكس حل إيجابي للمشكلة.
بالضبط. هلا حأرجع لشغلة إنه كنت عم سألتي إنه كيف الأفكار والمشاعر هي طاقة أو هي قوة، وبنفس الوقت حجاوبك على هاي النقطة اللي عم تحكي عنها. هلأ بعلم النفس بيعنى بدراسة سلوكيات الإنسان وتأثيره على البيئة وتأثير البيئة عليه ومشاعره إلى آخره، وبنفس الوقت علم الفيزياء بيعتني بنشأة الأكوان، بتكوين العناصر الذرات إلى آخره. فبمرحلة من المراحل لما التقى علم النفس مع علم الفيزياء اكتشفوا انه مثل ما في طاقة كهربائية، مثل ما في طاقة مغناطيسية، مثل ما في مثلا اشعة فوق بنفسجية، كمان اكتشفوا انه الانسان عنده طاقة بتصدر منه سموها بالطاقة الحيوية. فهي الطاقة في إلى مقياس يمكن يقيسها ويحددها انه هل مثلا هي شو
إلى قوة يعني.
بالضبط. طبعا إلى قوة حسب قوة المشاعر، إذا أنا مشاعري جيدة فبتكون طاقتي مرتفعة وطاقتي عالية وجيدة، إذا أنا مشاعري منخفضة فرح تكون طاقتي منخفضة. فهي فكرة انه الطاقة اللي نحنا موجودة بداخلنا هي حقيقة القوة نحنا بنمتلكها،
لازم نستغلها.
بالضبط، لازم انا استغلها. فانا كل ما كانت مشاعري ايجابية معناتها كل ما كانت طاقتي ايجابية، وكل ما كانت طاقتي اقوى في اني اجذب الشيء اللي بيشبهها. فانا من الطاقة المنخفضة حجيب اجذب احداث منخفضة، ومن الطاقة المرتفعة حاجذب احداث مرتفعة.
أعطينا أمثلة هيك شوي عن الطاقة أو الذبذبات العالية والمنخفضة، شو في يعني نفهمها بشكل أفضل.
أوكي، المشاعر العالية يعني مثل الفرح، مثل السعادة، مثل الامتنان، مثل الرضا، هي كلها مشاعر عالية. وأعلى طاقة بتنقاس هي طاقة الحب والاستمتاع. فالإنسان المحب الحقيقي والإنسان المستمتع قادر أنه يصنع كتير شغلات بحياته، لأنه عنده بيملك القوة، بيملك قوة الطاقة اللي بتساعده على أنه يحقق أشياء جميلة بالحياة. والعكس، إذا قلنا مشاعر المنخفضة مثل الحزن، الخوف، القلق، الغضب، هاي كلها مشاعر منخفضة وما رح تعطيني القوة الكافية لحتى أنا أعيش بحالة جيدة بالحياة، وإنما بالعكس مثل ما ذكرنا رح تخلق لي مزيد من المشاعر السيئة، مزيد من الأشخاص السيئين بحياتي، مزيد من الأحداث السيئة كمان بالحياة. فأكيد نحن مستحق حياة طيبة، ومستحق أنه ننتبه على أفكارنا وعلى مشاعرنا، ونختار منا الشيء الإيجابي اللي بيخدمنا بالحياة يعني قدر الإمكان. أكيد الشغلة ما هي بيوم وليلة، وإنما بحاجة لحتى ندرب نفسنا على هذا الشيء.
كيف مندرب نفسنا؟ نعطي تمرينات للمستمعين يلي بحسوا، وما أكثر في ناس بالشتاء يعني بيصير عندهم نوع من الاكتئاب من الطقس، من الـ يعني البرد، من الظلمة مرات. في يعني
صحيح، طبعا من حق أي إنسان إنه يشعر بالشيء اللي هو بحسه أكيد يعني، وما يكبته، لأنه هذا الكبت للمشاعر كمان بعدين بيتحول يعني كيف بدنا نحكي، إنه مثل إنه الجسم بده يصير ينفث عن هالمشاعر، فبينفث عنها بطريقة المرض. فأنا من حقي إني أعبر عن شعوري شو ما كان هذا الشعور، لكن بنفس الوقت بدي انتبه إنه أنا ما استسلم لهذا الشعور، لأن إذا استسلمت لهذا الشعور معناته أنا دخلت بحالة المشاعر المنخفضة والطاقة المنخفضة، وبهيك حالة بتصير صعب علي إني أرجع للتوازن. فانه اوكي، انا بشعر اكيد باني انا شوي هيك يعني الشتاء زعجني، او الشتاء مبردني، او الشتاء حاجز لي حريتي، لكن فيني فكر بطريقه ايجابيه انه هذا الوقت سيمضي بكل بساطه، انه ما حعيش عمري كله انا بالشتاء، وانما هذا الوقت سيمضي. ليه انا بدي اعمل ضيق من الحاله؟ اوكي، بحاول اني اعمل نشاطات اللي بقدر عليها بالشتاء، بحاول اعمل الاجواء اللي انا بقدر اني اعملها بحيث انه ما يشكل لي هذا الطقس، او ما يشكل لي هذا العامل عبء وضغط نفسي، وادخل بمشاعر منخفضه، وادخل بطاقه منخفضه. ومثل ما حكينا انه بصير بجذب اشخاص بطاقه منخفضه، احداث بطاقه منخفضه، ففعليا بصير مثل ما بنقول انه تتوالى الاحداث السيئه ورا بعضها. فمن هون الإنسان بيقدر إنه هو بمراقبة المشاعر، بمراقبة الأفكار، إنه كتير أنا أحيانا بكون عم فكر فكرة سلبية، فبجي بصير هيك بحكي مع حالي إنه ريما تمسك عم فكري فكرة سلبية، إنه ما بتخدمك هاي الفكرة، خلاص انتبهت لحالي. فمرة على مرة مرة على مرة بصير عنا هي القدرة على إنه نمرن نفسنا،
نتحكم بالطاقة الإيجابية.
قرأت ذكرتيني بكتاب لويز هي معلمة شمولية وعندها تجربة يعني عميقة بهذا المجال. ففي كتاب لها اسمه القوة في داخلك، بتقول بهذا الكتاب انه مو يعني الفكرة الواحدة هي مثل نقطة المي، ممكن نقطة المي ما تأثر، لكن لما بتتوالى الأفكار نقطة هالمي رح تصير بقعة، وإذا زدناها أكثر رح تصير بركة، وإذا زدناها أكثر رح تصير مستنقع، ورح تصير بحيرة ومحيط. فأنا بتطلع بالنهاية على هذا المحيط، هالماء الموجود بهالمحيط هل هو ماء ملوث؟ هل هو ماء مسمم غير صالح للسباحة، ولا هو ماء نقي فيه مياه بلورية خير إني أنا أسبح فيها؟ فأفكارنا بهيك، فكرة واحدة ما بتأثر، لكن لما بتتوالى الأفكار بصير فعلا مثل المحيط اللي بيغرق فيه الإنسان، وبصير صعب عليه إنه هو يعني يطلع حاله منه. فنرجع منأكد على مراقبة الأفكار ومراقبة المشاعر واستبدالها مباشرة. الفكرة اللي ما بتخدمني بستبدلها مباشرة بفكرة أنفع وبفكرة أفيد لإلي.
في ناس يعني بيفكروا بطريقة يعني ما لازم أنا أقول سلبية، مثلا بيكونوا بضائقة مالية ممكن بتأثر على حالهم على أحوالهم. طيب ما بدنا نحكي بحل الطريقة المالية، بدنا نحكي إنه كيف هالدائقة المالية يلي انعكست عليهم بطاقة عطتهم طاقة سلبية، كيف بدهم يحلوها وهن يعني ما إلى حل مثلا.
يعني دائما أي حل بدي أوصل له، ما فيني أوصل للحل وأنا غارق بالمشكلة أو غارق بالمشاعر السلبية الناتجة عن هالمشكلة. أنا بحاجة لأني أنا يعني يكون محايد شوي، أني أطلع برات المشكلة، أطلع برات هدول المشاعر شوي وفكر بطريقة أفضل. دائما المشاعر المنخفضة ما بوصل لحل، ما بتعطيني حلول، بينما حتى لاحظي على مستويات أعلى بكتير أنه كل الإبداعات كل الإلهامات تجي بلحظة بيكون فيها الإنسان مسترخي، بلحظة بيكون فيها الإنسان مستمتع. ونفس الشيء الحلول اللي بحياتنا، أنه ما فيني أنا غارق جوات المشكلة وأنا غارق جوات المشاعر السلبية أني أوجد الحل، لا، محتاج أني أعطي فرصة لنفسي أني أنا استرخي، يمكن أنا حتى استمتع وأنا داخل طاقة الاستمتاع بيجيني إلهام الحل. بيجيني إلهام بالحل المناسب.
شو تمرينات يعني بتحسيها انه بتفيد الشخص يلي لحتى يقوي معنوياته لحتى ينمي الطاقة الإيجابية بداخله؟
طبعا بالنسبة للتنمية الذاتية يعني البواب كتير عديدة وواسعة وفينا ندخل من اي باب من هالبواب. خليني انا بس مثلا هيك احكي شغلة بسيطة، هي شغلة الروتين اليومي. لو كل واحد فينا اطلع على الروتين اليومي وشاف هو كيف عم يبدأ يومه بأي طريقة وكيف عم يكمل هو نهاره، بحدد انه انا معناته ما بتستغرب انه حياتي تكون فيها لخبطة، لانه اصلا الروتين اليومي تبعي هو اصلا ملخبط. يعني هذا الانسان يلي بيصحى من نومه من السرير بيدخل فورا بمعركة الحياة، ما بيعطي فرصة لنفسه انه انا مثلا اخذ كم نفس عميق لدخل هيك كم يعني كم كمية كافية من الاكسجين على جسدي، ما بيعطي فرصة لنفسه مثلا انه هو يذكر بعض الأدعية بعض العبارات اللي بتجعله بحال أفضل، ما بيعطي فرصة ليوقف قدام المراية ويصبح على حاله يقول الحمد لله يا ربي أنه عطيتني يوم جديد، كل يوم بتعطينا يا الحياة هو هدية، فأنا بشكر ربي على هذا اليوم الجديد، بشكر ربي أنه أنا فقط تحركت من محلي، بعدني عم شوف بعدني عم بسمع. يتذكر هالنعم اللي موجودة حولي، طاقة الامتنان بتساعدني لأني أنا أرفع من معنوياتي، ومثل ما بنعرف انه بالشكر تدوم النعم، فنحن كل ما شكرنا اكثر كل ما كثرت النعم حوالينا. فلما انا ببدا يومي بهالطريقه هي، بديته باني استشعرت السعاده، استشعرت الحياه، بديته باني حمدت وشكرت وطلعت حوالي وشفت النعم، الحمد لله انا صحيت ببيت امن، الحمد لله انا صحيت بمكان امن، الحمد لله صحيت اولادي بخير. فلما هو ببلش يركز على الامتنان خلق مشاعر جيده من بدايه اليوم، وبالتالي معناتها هي المشاعر اللي خلقها رح تكفي معه، رح يصادف أشخاص كمان يعطوه مشاعر حلوة ويسمعوه كلام حلو، رح يصادف أحداث كمان تكون أحداث حلوة. فيعني الروتين اليومي من بداية نهار لآخر نهار كتير بيخليني أني أنا أكون بحالة جيدة، بيخليني أنه أنا أكون بحالة أقوى. ومش أنه هذا الروتين اللي نعمله مرة نتركه، لا، هو اسمه أصلا روتين يومي، بصير شيء طبيعي عند الإنسان أنه دائما يبدأ بهاي الطريقة اليوم وينهي بنفس الطريقة، أنه ما بدخل على السرير وأنا عيوني مغمضين، لا، بدخل قبل 10 دقائق، بعطي فرصة لنفسي أنه أنا يعني راجع يومي كيف كان، أنه ابتسم قبل ما نام، كمان نفس الشيء أني امتن وأشكر على الأحداث اللي صارت، على الناس اللي ساعدوني، على الناس اللي تحكوا بوشي، على الناس اللي
يعني التركيز على النواحي الإيجابية بالزبط. باليوم نفسه
ببداية اليوم وبنهاية اليوم، لأنه أنا فعلا لما بنام فأنا حطيت الخطة تبع نهار بكرة، ولما صحيت ورجعت أكدت على هاي الخطة فأنا عطيت لحالي فرصة أن يكون فعلا بمشاعر إيجابية على طول النهار.
قديش حلو حكيك مدام ريما، قديش بيعطي نوع من السعادة ومن الراحة، بيعطي نوع من التفاؤل. انه الحياة لا حلوة فيها مصاعب اكيد مثل ما تفضلتي كل واحد عنده مشاكله، لكن بطريقة باللعب عليها ممكن يتجاوز.
بالضبط، يعني الانسان خلق بالحياة للاستمتاع، خلق للانسجام، خلق للتناغم، انه ما خلق الانسان للقلق والخوف والغضب. ومن حقه انه هو يدرس ويبحث ويشوف انه انا شو الابواب اللي ممكن افتحها لحتى ادخل بهالحالة من الانسجام والتناغم، وما نفكر انه هذا مجرد حكي او مجرد هو تنظير. بالعكس، كثير الناس اللي عاشوا تجارب قاسية ومن التجارب القاسية طلعوا لأجمل الأوقات وأجمل اللحظات.
يعني إجاني معنا وقت كتير من مستمعة من أمريكا بتقول موضوع جيد مهم بحياة كل فرد للعيش في نجاح وراحة بال، لكن عنده سؤال، كيف منجابه الناس القريبين منا وهن سلبيين؟ باختصار لأنه عنا
طيب حاول اختصر كتير. كل ما أنا كانت طاقتي أنا عالية، كل ما كنت عم بحمي حالي من الأشخاص السلبيين. وإذا بدي أعطيكي معلومة أدق، إنه شخص إيجابي، تخيلي الحديد وين، إنه بيقدر طاقته بتغلب 40,000 شخص سلبي. فتخيلي يعني معناته إحنا عم نركز إنه على الأشخاص السلبيين، أنا ما بيهمني الآخرين، بيهمني أنا حالي. كل ما أنا كانت طاقتي عالية كل ما حميت نفسي من الآخرين. هاي نقطة. نقطة تانية، في مبدأ أساسي بالتنمية وبالوعي الذاتي اللي هو مبدأ القبول، أنه أنا بقبل الآخرين مثل ما هني. كل ما أنا أعطيت للآخرين قبول على ما هن فيه، كل ما أنا يعني
ارتحت
أكثر، وهن بشكل عفوي بيصير يبعدوا عني يتركوني. بينما إذا أنا ركزت على سلبياتهم وركزت على انتقادهم، بالعكس إن بيصير وجودهم بحياتي أكبر وبتأثيرهم على حياتي كمان أكثر. يعني هاي بشكل مختصر حاولت إني جاوبها.
شكرا كتير إليك الحقيقة، يعني فعلا عطيتينا هلأ من حكيك طاقة إيجابية. أنا
شكرا.
حسيت حالي فعلا طريقة يعني الواحد بيتعلم هالشي، هاد بيدرب حاله وقدي هذا مهم بحياتنا.
أكيد.
يلي سيطرت عليها الضغوط يعني والهموم والمشاكل.
أكيد. يعني أنا بس بدي أحكي هيك شغلة أخيرة، أنه كلنا منردد نفس الآية اللي بتقول لا يغير الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني معادلة التغيير هي جزئين، الجزء الأول بيتعلق بالإنسان نفسه، والجزء الثاني هو اليسر والمدد والعون اللي من رب العالمين. فأنا لما أنوي إني أتغير، إني أطلع من الحالة السلبية أطلع لحالة أفضل، ربي رح يسهل لي الأمور، رح يبعت لي أشخاص، رح يبعت لي أحداث تساعدني، لأني أنا حطيت نية وتحملت مسؤولية هذا التغيير.
اليوم أخذنا درس جديد حلو بالطاقة الإيجابية والتفكير الإيجابي. بحلقات قادمة رح نأخذ أيضا أفكار جديدة من حضرتك
إن شاء الله يا رب، والخير والحب والسعادة لكل
والسلام.
الناس بكل مكان بالعالم إن شاء الله يا رب.
شكرا كتير إليك ريما، وموعدنا معك بحلقات قادمة
إن شاء الله. شكرا كتير لإلك مدام هاي.
أهلا وسهلا فيكي. مسك الختام مع زميلي سامي، وبترك لكم الخيال والطرب والاستمتاع بهالفقرة.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان والسجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل. وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80-30 شارل دو لاتوف على 514-382-77-99. Thank you.
مساء الخير. صادف يوم السبت الماضي 26 كانون الثاني جانفيه ذكرى مرور عام كامل على رحيل الفنان المطرب نهاد طرباي.
قالولي قالولي انت من وين يا اسمراني، عجبينك مكتوب حكاية عز واماني، من وين يا أسمراني، عشبينك مكتوب حكاية عز وأماني. قلت لهم أنا من أرض دمرها الزمان، قلت لهم أنا من أرض دمرها الزمان، ورح ترجع مثل ما كانت خضراء وعلياني. أنا لبناني يا عالم، أنا لبناني. لو ان الغرب في ماله كفاني، كفاني مرجعت هيولي كفاني، شلوح من الأرض وثلوج الهضاب يا باي يا يابا، أوف يا حبيبي يا بلدي.
معنا عبر الهاتف وباتصال مباشر من لبنان أخي الفنان نهاد طرباية. يسعد صباحك أخي نسيب. ألو أخ نسيب.
عم بسمعك أستاذ سامي، تفضل.
الله يخليك. طيب أول شيء بقول لك يسعد صباحك، عندكم هلا الساعة 4:30 صباحا بلبنان.
نعم.
اليوم رح نكون موضوع لقانا بمناسبة ذكرى مرور عام على رحيل خيك الفنان المطرب اللي منعتز فيه جدا نهاد طرباي.
نعم.
طيب
فيك.
الله يخليك، بتشكر وجودك معنا وضيف حلقتنا. بدي أسألك سؤال الأول، رحيل نهاد طرباي الأولى تالي العرب تحدث الجالية العربية الموجودة بموريال عن طفولة نهاد طرباي، عن والدك الشيخ رؤوف طرباي المهندس الزراعي واللي كان مؤلف وشاعر وكتب معلقة الحياة واللي مؤلف من 400 بيت شعر وكتاب أيائل الصحراء، وأثر هالشي كله على حياة نهاد طرباي.
أوكي
تفضل.
فيني أقول لك أول شيء صباح الخير لكل المستمعين ولكل
نحن بعدنا لسه ما نمنا، نحن عنا هلأ الساعة 9:30 مساء.
مساء.
نعم.
وبمسيكم أنا وبمسي الجالية اللبنانية هونيك والجالية العربية بشكل عام.
الله يخليك.
وبقولكم للأسف أنه عم نحكي بمناسبة حزينة نحب نكون نتكلم ونحكي عنه هذا هو موجود معنا، ولكن بالجسد ما عاد موجود معنا، لكن روحه موجودة معنا دائما وما عم ننساه ولا لحظة. إنما مجبورين نقول بأن هذه إرادة الله، مجبورين نحكي كونه غايب، ولكن نهاد بلش في طفولته كان عنده جرأة بالحكي مع الناس من طفولته، كان عنده وقفات جريئة وصريحة وعنده نضوج من صغره. بأيام المدرسة كان الحفلات اللي تنعمل بالمدارس بعيد الأمهات مثلا، بعيد الشجرة، بعيد وطنية، بمناسبات إنسانية تنعمل بالمدارس الاجتماعية، دائما نهاد يكون يختاروه من بين الطلاب اللي بيقول كلمة من صغره يعني، أو بيعمل له إياها الأستاذ أو بيعملها المدير أو بيعملها البابا كان المرحوم رؤوف طرباي. بقى لهالسبب عنده جرأة البابا. البابا كان خطيب وشاعر وارتجالي ومهندس زراعي، ويعني كان عنده ميزات ثقافية عالية. المهم نهاد كتير بيتحلى بهالصفات هايدي مثل المرحوم البابا.
بظن يعني انه كثير من المواويل اللي غناها هي من كلمات الوالد الله يرحمه.
نعم عمل له كثير مواويل، عمل له باستثناء شو اسمه الموال اللي نعمل
اللي بدينا. نعم هذا لياس الناصر.
قالوا لي انت من وين؟
نعم
يا اسمراني عايشينك مكتوب حكاية عز واماني. قلت لهم انا من ارض دمرها الزمان وراح ترجع مثل ما كانت خضرة وعلياني، انا لبناني يا عالم انا لبناني.
نعم.
هيدا استثناء هذا الموال، هذا الموال عمله الياس ناصر صديق وشاعر لبناني.
نعم.
والباقيين المواويل كلها اللي انعملت مثلا المواويل الغزلية حلوة، البابا ما كانش يكتب شعر يعني مغنات، بس لوجود نهاد بالساحة الفنية صار يكتب أغاني وأشعار فيها شيء بيتغنى يعني، مش فصيح كتير حتى الناس تقلق في الكلمات، وتعرف انت اللغة العربية قداشها واسعة وكبيرة وفيها مفردات صعبة مش كل الناس تفهمها، انما صار يعمل اشياء سهلة حتى الناس تفهم العربي الدارج اللي بنحكيه نحن دايما بطريقة بالشعر طبعا قيم وإلو خيمة يتغنينها. عمله مواويل كتير.
ناخد مثال صبري اوكي. ناخد مثال، رح نسمع فاصل غنائي سريع ومنتابع، خليك معي على الخط من فضلك.
نعم.
سألت الطير ياخذ لك رسالة
بخلا وعدي وشوق الليالي وانا قل الطير ما يقدر جناحي على حمل الخنين بالرسالة وانا الخيل شك الليل وانا الخيل شك الليل تجدني جار الغالي وانا الخيل شك الليل تجدني جار الغالي عن فرقة ما عد لي خيل خالي بيشتغ على خالي.
منتابع حديثنا مع السيد نسيب طرباي. أخ نسيب
فضل
من فضلك بالنسبة للبدايات الفنية لنهاة طرباي كيف كانت بديت كيف بمين تأثر بالغناء شو هي الألوان الغنائية اللي غناها طرب شعبي بدوي مواويل عتابة ممكن تعطينا فكرة صغيرة من فضلك
نهاة ببدايته تأثر كتير بالمطرب الراحل الكبير وديع الصافي الى جانب عبد الوهاب وفريد الاطرش مثلا ام كلثوم فايزة احمد وردة المطربين اللي كانوا هذيك الايام ينسمعوا اكتر بالسبعينات اكتر شيء كانوا ينسمعوا بالسبعينات وربي على هالهنك بين الموسيقى والغناء وحب الموال اللبناني وبابا كان يعمله مواويل كتير ويغنيهم فلما غنى الموال غنى مثلا قلت له عيونك حلوين لجورج يزبيك غنى بدنا نتجوز على العيد غنى الله بيجمعنا والصبر جميل كلمات المرحوم بابا وألحان هاد كمان غنى حكاية هوانا يا هوا كمان هايدي من كلمات البابا وألحانه شو بدي أقول لك يعني أغاني كتير وغنى لفريد الأطرش وغنى للسيد وديع وغنى لفريد الأطرش غنى له ارحمني وطمني وغنى له مقلي وقلت له والسيد محمد عبد الوهاب غنى له كمان غنى له قلبي بيقول لي كلام وكان أجمل يوم وغنى له ساعة ما بشوفك جنبي والأغنية ساعة ما بشوفك جنبي غناها وسمعها محمد عبد الوهاب على الهوى وحصل معهم اتصال تلفن الأستاذ عبد الوهاب على إذاعة الشرق على باريس وكان له لقاء مع نهاد لما خلص مقابلة وراحوا زاروا لمحمد عبد الوهاب بباريس كان عم يسمع للقاء كان إشي حلو كتير وفريد الأطرش كان يعني من البابا كان عنده صداقة معه وعزمه لعنا على البيت ببداية ما غنى نهاد يعني هايدي بالسبعينات وغنى له نهاد قال له وطلب من نهاد فريد الأطرش انه يدخل الكونسرفاتوار الوطني مع هالموسيقى اللبناني ودخل نهاد ودرس العود والسولفاج والمقامات الصوتية يعني بدي اقول لك اشياء كثيره بس درس 4 سنين كونسرفاتوار
طيب
وابدع بالعود وبالغناء وصار يسافر وبلش بمهرجانات لبنانيه على الصعيد اللبناني مع الاستاذ وديع الصافي وبعدين
طيب احنا في من بعد اذنك رح ناخذ هلا مقطع من حكايه غرامي اغنيه فريد الاطرش الرائعه جدا وبصوت خيك نهاد طرباي
كيف يبدأ فيها الأغنية بتفهم
نعم
يمكن لما عم تحط أغاني أنا ما عم بسمع هون ولا
لا يمكن ما رح تسمع هلا بحاول بعطيك شوي مجال تسمع الصوت تفضل
مش الحال ما مشكلة مش مشكلة
تفضل عد علي الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي
نسيب انا كمان خسارة انه اقطع هالاغنية هاي.
معلش.
طيب بدي اروح للسؤال الثالث، وطبعا هو الوقت دائما بيسبقنا. بدي اخذ منك سؤال الاخير اللي هذا انا كتير بيهمني، سؤال بيتبادر لذهني واذهان كثيرين: هل يا ترى من عمل حتى نقدر نوثق جميع اعمال الفنان المطرب نهاء طرباي، حتى نحط هالاعمال هاي بخدمة الأجيال القادمة، حتى يعرفوا الزمن الجميل يلي نحن عشناه ونقلوا للناس اللي من بعدنا؟ تفضل.
هلا نهاد أعماله الفنية كثيرة اللي يعملها، وقضى حياته نحن وياه باستوديو ويسجل أغاني ويجي على لبنان ونروح على مصر ونسجل، وشو يعني ما ضيع وقت بحياته. بهالسبب عنده مجموعة أغاني كبيرة، عنده مثلا هالأغاني اللي انعملت، عنده كذا شيء 11 سي دي، وعنده قبل كاسيتات انعملت كمان بعناوين مختلفة. طبعا كل كاسيت مثلا عندك خلاص حصيبك، خليني أذكر لك منهم كم سي دي كم عناوين يعني، وعندك خلاص حصيبك اللي فيه كمان ارحمني وطمني، عندك بالسلامة يا عيني اللي فيها احتج على هجرك ليا وحمد الله على السلامة، لبنان يا حبنا ووردة ليكم وضحكة كبيرة وبعز الليل، عندك طيب جدا اللي هو اخذ شهرة كبيرة بالتسعينات اللي فيه انسانة وكثر خيرك وقالوا العذاب مشوار، الغني اللي عمله اياها حسن ابو الصعود اللي على بمدرسة مشوار الحياة وخلاص حسيبك، يعني كانت نقلة نوعية بالغنى بهديك الأيام بالتسعينات. وش بدي أقول لك بعد، في عندك القمر مسافر من ألحان بليغ حمدي اللي قدم له إياها، كان في أغاني مختلفة هالعناوين هايدي، في لحظة غضب لشاكر الموجي، عندك أغاني هالأغاني هايدي هالتترات اللي عم بقول لك إياهم، والسيدي الأخير اللي انعمل سنين حياتي، وفي أغنية للأم كمان، يعني مجموعة أغاني كبيرة. وعملنا بفترة The Best of Nuhad من كم سنة، اخترنا من 7-8 سيديات The Best of Nuhad 1، هذا رح نسميه 1 لأنه حنعمل واحد هلأ لتخليد لوجود نهاد على طول بالجديد تبعه، والناس تعرفوا على الأجيال القادمة إن الله راد. نعمل The Best of Nuhad 2، يعني المختارات الغنائية لنهاد الثانية راح نقدمها، وهالاشياء هاي راح تنحفظ بصوت نهاد اكثر لما يضل يتقدم سيديات. وفي كم اغنية كان عاملهم هو من فترة قصيرة وما قدر يغنيهم، يعني لانه الظروف هيك حكمت انه رحل عنا قبل ما يتممهم. هيدول انا راح اعمل فيهم اذن الله اغاني، يعني غنيهم انا بصوتي وقدمهم للجمهور، انه هودي اغاني نهاد اللي كان محضرهم لهالسنة هايدي سيقدمهم للناس تسمعهم من الجيل الجديد والقديم. حتى هذا الشيء هذا بخلينا دايما نحافظ له على شغله ونقدم له كل فترة شيء من السيديات اللي قدمها، يعني عنده حوالي أكثر من 120 أغنية، 130-140 أغنية، بنضل فينا نعمل كل فترة سنتين أو ثلاثة أو سنة أو أكثر نقدم له CD The Best of Nuhad 2, 3, 4 إلى آخره.
إن شاء الله
سبب فينا نحفظه.
إن شاء الله خطواتكم إن شاء الله خطواتكم تكون مكللة بالنجاح والتوفيق، لأني إنسان مثل نهاد طرباي بتصور لي الزمن ما رح يرجع يعيده. أخي نسيب بتشكرك جدا على هالإضاءة اللي أعطيتنا إياها على خيك الفنان نهاد طرباي، وبحب أهدي في بتحب كلمة أخيرة تقولها لمستمعينا للجالية العربية بمدينة موريال؟
أنا بدي أقول أول شيء لك شكرا أنك عم تتذكر نجم أعطى بحياته الفنية، وكان عنده بعد مجال يعطي كتير، ولكن للأسف أنه الأعمار بإيد الله. لكن بشكرك لألك وبشكر كل الناس اللي بتحب نهاد وبتحب الفن الأصلي والصوت الجميل والأداء الحلو. وشو بدي أقول لك، ما فيني أقدم لكم إلا كلمات الشكر، وإنكم دايما تتذكروا نهاد، ومثل ما هو كان ما ينسى حدا أبدا من الناس، ابتداء من أهله إلى تروح لأصدقاء وللناس وللأماكن اللي سافر وتعرف فيه على الناس والأحباء.
أنا بدوري أخ نسيب رح أتشكرك من كل قلبي، ورح أقدم لألك ولكل المستمعين الأعزاء أغني من أغاني نهاد طرباي ورد ليكم. شكرا أخي نسيب، وإن شاء الله نلتقى بلقاء قادم. تحياتي. أهلين، شكرا.
أهلا شكرا.
يعني نهاد طرباي ببلدة صوفر بجبل لبنان عام 1950 ضمن عائلة علم وثقافة وأدب، ويعتبر من جيل الطرب الشعبي وأحد أبرز من سار على خطى الموسيقار فريد الأطرش غناء وعزفا على العود. بدأ مسيرته الفنية بالأحياء الشعبية الجبلية قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية، وتزع له أغنيات في سبعينات القرن الماضي، ومنها أغنية أنا فلاح وبويا فلاح.
بتحب الحلاوة البنت الحلوة بتجيب لك شقاوة قلبي لا تحب الحلاوة البنت الحلوة بتجيب لك شقاوة يا بنات بلادي يا شباب بلادي يا بنات بلادي يا شباب بلادي انا فلاح وابويا فلاح امي هي كمان فلاحة انا فرحة وابوي مرتاح غني واحد بالهوى بصراحة.
انطلاقة الشهرة لنهاد طرباي كانت في الثمانينات من خلال أغنية بدنا نتجوز على العيد، وهي من ألحان جورج يزبيك، والتي تخطت حدود لبنان وحققت انتشارا واسعا بالبلاد العربية.
بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد، شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد،
وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد بعنا عزوبي وغيري وصهر والواعيد بعنا عزوبي وغيري وصهر والواعيد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد بعنا عزوبي غير وصهر والواعيد بعنا عزوبي وغير وصهر والواعيد يا عيون ليلى
معنا اتصال من الولايات المتحدة من نيويورك من صديق الفنان المطرب نهاة طرباي الأخ حسام بوعقدي. يسعد مساك حسام.
سامي كيفك؟
أهلا وسهلا، كيف الصحة؟
شكر الله تمام. يعني بتشكرك على اللفتة الحلوة اليوم أنه تذكرت فنان كبير مثل نهاة طرباي. أنا عالسمع على فكرة من أول حلقة وسمعت أخي نسيب وجهله تحية كمان، إن شاء الله يكون عالسمع ولكل مستمعين الراديو بمونتريال بكل العالم. يعني ما بعرف منين بدي بلش.
أنا رح أقول لك منين، أنا رح أقول لك منين نبلش. رح نبلش من زمن جميل، زمن بضم الكبار، أصوات جميلة، أصوات حلوة، كلمة حلوة، لحن حلو، صوت حلو. شو رأيك بالفنان الراحل نهاة طرباي؟
هلا هو احنا اذا بدنا نحكي عنه يمكن ملاحل او لا اثنين ولا ثلاثة بكفوا 20 من مسيرته من اعماله. انت تعرف انه انا عندي مسابقات كثير مع فنانين، بس هذا كان في له مكانة خاصة بقلبي. طبعا هالمكانة هي نتيجة يعني كذا قصة، منا شغلة واحدة. طبعا هلا هو فنان كبير عريق صار العمالقة، أنا له يعني هو صديق مثل ما ذكر خلينا نحكي، كان تعرف على موسيقار الأزمان فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وكان معهم، وحتى أنا بعرف إنه محمد عبد الوهاب يعني بلقاء بإذاعة مونتي كارلو على ما أظن بباريس سمح له على الهوى، حكى سمح له انه يسجل اي اغنية من الحان من اغاني عبد الوهاب ويغنيهم بصوته، لانه طلع فوقت مداخلة وعم يقول له انه انا فيني سجل اغنية من اغانيك تسمح لي، قال له انت اي اغنية من اغانية بتسجلها وبدون ما ترجع لي. يعني هذا موسيقار محمد عبد الوهاب.
طبعا هذا كان زمن الكبار.
هو بالحقيقه هو سرعه وصل، يعني زمانه هو يعني فيك تقول نهار هو سرعه وصل بين القديم، بين الزمن الجميل وبين بين فينا نقول مثلا الحداثه او العصر الجديد، يعني او اللي اجى بعد هالعمالقه هذول. يعني هو كان من اخر العمالقه الحقيقه، حتى فينا نقول يعني انه بلش يفله للاسف.
للأسف
كان رحيله المفاجئ كان صدمة لنا كلنا حقيقة.
طبعا الأقدار هي واحد بهالحياة هي ما بيعرف شو مكتوب له شو، يعني تحتمل كل الاحتمالات واردة. طيب
يعني قبل يعني فوفاته بي يعني ما في قبل ما يسافر، طبعا هو طلع من بيروت بالطيارة على باريس قبل ما يوصل كان متوفي. ف
للأسف
يعني قبل كنت عم بحكي وما في شيء وتمام، وحتى يعني يخبرك سر اليوم ما حدا بيعرفه على الهوى مع تخصصك فيه.
تفضل.
انه كنا نحن محضرين يعني لفيلم هو كان من احد يعني احلامه لأستاذ نهاد، انه هو يجسد قصة فريد الأطرش بفيلم غنائي من بطولته.
لكن
كان هذا العمل مطروح من ايام جورج ابراهيم الخوري.
نعم.
فأنا أوريدي حكيت مع سيناريست صديقة بسوريا مشان تبلش تكتب. عطيتها كذا، قلت لها الفكرة وهو شو بيحب، وكنا يعني كان في صدد انه، وحتى شفنا جهة كمان انه تنتج العمل. العمل ضخم جدا كان، هيكون قصة فريد الأطرش، وحيغني كذا أغنية، وحتكون الختام هي غنيته من ألحان حسن أبو السعود اللي هي مشوار الحياة.
طبعا هي راح نمر هلا، راح نمر عليها هلا بشكل يعني سريع.
من أجمل أغاني من الخالدة اللي ما بتموت طبعا، وزمنات من هون لبكرة ما بنخلص.
أنا
جامع له أرشيفه الغنائي من بداياته من أكثر من 30 سنة، أسطوانات وفي أغاني نادرة، وعملت له كمان بذكرى السنوية تبعه فيديو إهداء لروح.
نعم نعم، موجود على اليوتيوب كمان. تحيي لروح الفنان المطرب نهاد طرباي. أخي حسام، الوقت دائما بيداركنا، باقي معي حوالي 10 دقائق فقط. بشكر اتصالك كمان وتواصلك معنا طبعا، وإلنا وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله بإذن الله.
أكيد أستاذ سامي، بتشكرك وبتشكر كل القائمين على هالإذاعة الحلوة.
الله يخليك،
وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة، يعني أصداء حلوة، الفيدباك كتير رائع حتى بأمريكا هون للزمن الجميل. ألف تحية
الله يخليك. الله يخليك، شكرا كتير أخ حسام.
الله معك يا أستاذ،
تحياتي. بالإضافة إلى ألوان الغناء التي أداها من الطرب والطرب الشعبي، كان هناك اللون البدوي، وبمجموعة جميلة من الأغاني ومنها زينة وينة.
وانا وانا زينة وانا وانا يا يما يا عينة، قلبي زايد عالحبايب والبكاء تيم علينا. وانا وانا زينة وانا وانا يا يما يا عينة، قلبي زايد عالحبايب والبكاء تيم علينا. الدمع حارق والعمر ماري من مير الدل عمر دينا، الدمع حارق والعمر ماري من مير الدل عمر دينا. آه يا زينة
وين وين زينة وين وين يا يما يا عينة، قلبي نايم عالحبايب والبكاء تيم علينا.
قدم نهاد طرباي خلال مسيرته الفنية الكثير من الأغنيات باللهجة اللبنانية، ومن أشهرها يا أميرة يا بنت الأمرة، طيب جدا، مشوار الحياة.
أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا اللي دقت المر ما قلت شاف، أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا
انا اللي ذقت المر ما قلتش انا اللي ضاع عمري خلاص في الحب والاخلاص معاك يا عز الناس انا اللي ضاع عمري خلاص في الحب والاخلاص معاك يا عز الناس انا زرعت معاك النجاح جنيت الهجر ليه وغيري ما عملش حاجة ولقاك بين ايديه زرعت معاك النجاح جنيت الهجر ليه وغيري ما عملش حاجة ولقاك بين ايديه زرعت معاك النجاح جنيت الهجر ليه وغيري ما عملش حاجة ولقاك بين ايديك ده الزمن دوار حيدور على الغدار ده الزمن دوار حيدور على الغدار يا ما بكرة راح تحتار وتدور زيني انا يا ما بكرة راح تحتار وتدور زيني انا انا لما كنا زمان بتمنى تشوفني ثواني وتقولي وانا بين ايديكي بغرق في بحر الحنان فين لما كنا زمان بتمنى تشوفني ثواني وتقولي وانا بين ايديكي بغرق في بحر الحنان فين لما كنا زمان بتمنى تشوفني ثواني وتقولي وانا بين ايديكي بغرق في بحر حنان اتغير انت اتغير يا ما بكره راح تتحير اتغير انت اتغير يا ما بكره راح تتحير وحتشوف الظلام وحتشتهي الهنا وحتشوف الظلام وحتشتهي الهنا لأنك ظلمت بريء ظلمت قلبنا أنا
رحل نهاد طرباي الطيب جدا المحترم بأخلاقه وكرمه وفنه بعدما أنهى مشوار الحياة القصير وباتجاه القبر المسافر رحل وأعماله خالدة في أذهاننا وذكراه باقية في قلوبنا. ننهي لقاء اليوم مع القمر المسافر وهي من كلمات وألحان بليغ حمدي ده أكثر من رائع لفنان والمطرب نهاد طرباي. كان معكم سامي هلال من برنامج جزائر السوري ليالي أمل الشام. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ده مفيش حد وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حيرد دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ده مفيش حد وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حيرد ما القمر متاسف والسهر متاسف والفرحة متسرة حتى الحزن سافر ما القمر متاسف والسهر متاسف والفرحة متسرة حتى الحزن سافر ما القمر متاسف والسهر متاسف والفرحة متسرة حتى الحزن سافر كل الناس متسرة وهي قريبة من كل الناس في غربة ومين حيسأل عني كل الناس متسرة وهي قريبة من كل الناس في غربة ومين حيسأل عني ما احنا قريبين وهم قريبين ما احنا قريبين وهم قريبين لكن من سنين سنين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين
حتى الحزن سافر ما القمر مسافر والسهر مسافر